بهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بالأخوة والأخوات الحضور من مختلف الأماكن. نحييكم في اليوم الأخير لهذا البرنامج، ونحمد الله تبارك وتعالى على ما وفق وأعان منذ بدايته وتفضل جل وعلا، ولله الحمد والمنة. كانت الدورات في هذا البرنامج متنوعة ومختلفة في التخصصات، واليوم نحن مع يعني دورة من أهم الدورات التي ينبغي العناية بها والاهتمام بالاستفادة منها، ذلك أنها تمس أمر خطير للغاية لدينا وهو أمر العقيدة. أمر العقيدة هو من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يتلقاها من أي أحد، وإنما يتلقاها من الكتاب والسنة ومن العلماء الموثوقين في هذا الجانب. قضية التعامل مع توجيهات ولاة الأمر هي من القضايا التي حدث حولها إشكال في القديم، وليست أمرا جديدا، وفقد كثير من المسلمين المهارات التي يستطيع من خلالها أنه يتعامل مع توجيهات ولاة الأمر، والأمر له أهمية بالغة، حتى ذكر بعض العلماء أن من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية، يعني كانوا أهل الجاهلية على أمر ما، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخالفهم فيه، هو السمع والطاعة لولاة الأمر. وهذا أمر مهم جدا يتناوله رجل متخصص متعمق في هذا الباب، بنى معرفته وما يقدمه للناس على نصوص الكتاب والسنة، وهو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول، الذي قدم في هذا الباب العديد من الدورات واللقاءات والمحاضرات، وأجاد جزاه الله خيرا وأفاد. اليوم سيكون لقاءنا إن شاء الله تبارك وتعالى معه حافلا بالنصوص والآيات والأحاديث التي تعطينا الحقيقة وتكسبنا المهارة التي نستطيع بها أن نتعامل مع توجيهات ولاة الأمر، ولعل الأزمة الحالية هي نموذج الحقيقة يتم التطبيق عليه. أعانكم الله يا دكتور وسددكم، وأترك الحديث لك وأسأل الله جل وعلا لك التوفيق والتسديد. تفضل دكتور.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. أشكرك على هذا التقديم، وأسأل الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ففي الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء 19 من شهر رمضان من عام 1441 هجرية، ومن خلال التعليم عن بعد واستعمال القنوات الإلكترونية في ذلك، وضمن مبادرة جامعة أم القرى تطور مهاراتك، والتي ينظمها قسم التدريب بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، تأتي هذه المحاضرة بعنوان مهارة التعامل مع توجيهات ولاة الأمر كورونا أنموذجا. هذه المحاضرة تدور على ثلاثة محاور ومدخل. المحور الأول في أنواع توجيهات ولاة الأمر، والمحور الثاني في أهمية التعامل الصحيح مع توجيهات ولاة الأمر، والمحور الثالث في محذورات في التعامل مع توجيهات ولاة الأمر. مدخل المحاضرة سنتكلم فيه عن المفردات اللي جاءت في العنوان. احنا نقول مهارة التعامل مع توجيهات ولاة الأمر. مهارة التعامل، أول كلمة عندنا كلمة مهارة. ما المقصود بالمهارة؟ لما فتحت أشوف إيش التعريف لهم عندهم في المهارة، وجدت من أجمع التعريف هذا التعريف، أن المهارة هي مجموعة من المعارف والخبرات والقدرات الشخصية التي يجب توفرها عند شخص ما لكي يتمكن من إنجاز عمل معين. بمعنى أنك حتى تكتسب مهارة في شيء معين عليك أن تتعلم أمور اللي تشكل المعارف، عليك أن تتعلم معلومات معرفية عن هذا الموضوع، وعليك أن تنظر في الخبرات السابقة لك أو لغيرك ممن اشتغل بهذا الموضوع، ثم تقيم بحسب قدرتك الشخصية في الاستيعاب والعمل على هذا الأساس المعرفي والخبراتي. فإذا حصلت هذه الأمور الثلاثة أنت قد اكتسبت مهارة. المسلم الحقيقة بحاجة أن يتعلم مهارات متعددة، منها مهارة التعامل مع توجيهات ولاة الأمر. المعارف والخبرات يكتسبها من خلال المعلومات التي تقدمها الشريعة الإسلامية في هذا الباب وكلام العلماء في شرحها وبيانها وتفصيلها، زي ما قدم فضيلة الشيخ صالح جزاه الله خير الفريح ربي يحفظه. هذا الموضوع يتعلق بجانب العقيدة، وجانب العقيدة معلومات لابد أن تتعلمها من الكتاب والسنة وتنظر تقرير السلف رضي الله عنهم في معانيها، ثم على أساس هذه المعارف وعلى أساس هذه الخبرات وعلى أساس قدراتك الشخصية تنطلق مهارتك في هذا الموضوع اللي هو موضوع اليوم عندنا، مهارة التعامل مع توجيهات ولاة الأمر. إذن القضية قضية نحتاج فيها إلى معارف، نحتاج فيها إلى خبرات، ونحتاج إلى قدرات لدى الشخص حتى يستطيع أن يكتسب هذه المهارة. وإحنا بنحاول من خلال هذا اللقاء أنه نعطيك المعارف ونعطيك الخبرات التي وردت في الكتاب والسنة، ونعطيك ما يساعدك على تنمية القدرة الشخصية عندك في التعامل مع هذه المعارف وهذه الخبرات، بحيث أنك تكتسب مهارة في التعامل مع توجيهات ولاة الأمر. سيتبين لك بعد قليل إن شاء الله مدى خطورة هذا الموضوع في تكوين شخصيتك يا مسلم. في العنوان أيضا التعامل مع توجيهات ولاة الأمر، من هم ولاة الأمر الذين نعنيهم؟ نقول نعني بولاة الأمر من ولاه الله أمرنا، ومن ينيبه من ولاه الله أمرنا علينا من وزراء وأمراء، لأن هؤلاء الوزراء والأمراء إنما يتكلمون بحكم أنهم نواب عن ولي الأمر في ما أوسد إليهم من مهام في الجهات المتعددة والمختلفة. فمثلا وزير الصحة يتكلم في قضايا تتعلق بالصحة العامة، ويتكلم بقضايا تتعلق بالجهة اللي هو فيها، فهو يمثل توجيهات ولاة الأمر من هذه الناحية. مثلا وزير التجارة نفس القضية، هو يتكلم في القضايا التجارية والتعاملات وإلى آخره، لكنه في النهاية هو ينيب عن ولي الأمر في بيان ما يتعلق بهذا الجانب. وزير المالية نفس القضية، وزير الإعلام نفس القضية، وزير التعليم نفس القضية. إذا نحن حينما نقول ولاة الأمر نعني ولي الأمر الذي والله الله أمرنا، ومن ينيبه ولي الأمر عنه من وزراء وأمراء في تخصصات وجوانب متعددة ومختلفة. وهذه قضية مهمة لابد أن تكون الرؤية فيها عندنا واضحة حتى نعرف أنه ولاة الأمر يشمل هؤلاء وهؤلاء، وأنه أنا زمني مسؤول عن أني أسمع لكلام الحاكم الشرعي خادم الحرمين مثلا في بلادنا المملكة العربية السعودية كذا، أنا مسؤول أن أستمع لتوجيهات من ينيبه ولي الأمر في الجهات المتنوعة في الحياة العامة بأنواع التخصصات اللي احنا نعرف. بعد المدخل نبدأ في الكلام عن المحور الأول اللي هو أنواع توجيهات ولاة الأمر. حقيقة أنواع توجيهات ولاة الأمر هذا موضوع يعني حصلت فيه إشكالية، وأنا بسبب الإشكالية أوردت هذا المحور. توجيهات ولاة الأمر طبعا الأصل فيها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة ولاة الأمر في هذه الآية نلاحظ فيها أمرين. الأمر الأول أن الله لم يعيد العامل في ولاة الأمر، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ذكر العامل اللي هو الفعل أطيعوا، لكن لما ذكر ولاة الأمر قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. قال العلماء السر في ذلك أن طاعة ولاة الأمر هي من طاعة كتاب، من طاعة الله ومن طاعة رسوله. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بمعنى أن ولي الأمر لا يستقل بطاعة في أمره وفي شأنه، لابد أن تكون أوامره غير مخالفة للكتاب ولي السنة. وهذا أيضا يشير إلى قضية ثانية في الآية، أنه متى ما كان توجيه ولي الأمر غير مخالف للكتاب وللسنة فهذا من طاعته التي هو يستقل بها وينبغي أن يستجاب له فيها. إذن الآية تشير إلى هذين المعنيين: المعنى الأول أن طاعة ولاة الأمر لا تستقل، فلا بد أن لا تكون مخالفة للكتاب والسنة، وهذا معنى ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثاني تشير له الآية أنه ما استقل من توجيهات ولي الأمر مما لا يخالف الكتاب والسنة طاعته لازم، طاعته لازمة. وهذا خلى أهل العلم رحمهم الله يقسموا توجيهات ولاة الأمر إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو في حقيقة تطبيق للشرع في القرآن والسنة، مثلا زي لما يأمر بإقامة الصلاة، بإداء الزكاة، لما يأمر بالحج، لما يأمر بالصيام، لما يأمر بأي أمر يتفق تماما أو في حقيقته وتطبيق للكتاب وللسنة. إذن هذا النوع الأول من التوجيهات. توجيهات ولي الأمر في هذا النوع وجوبها من جهة وجوب اتباع القرآن والسنة، هذا واضح. النوع الثاني ما يوجه إليه ولي الأمر مما لا يخالف الكتاب والسنة وفيه مراعاة لمصلحة البلاد والعباد. هذا النوع سبب إشكال عند بعض الناس، اعتبر بعض الناس أنه أي توجيه لولي الأمر زايد عن الكتاب والسنة أنه هذا من الحكم غير ما أنزل الله، وهذا غلط، لأن الله عز وجل جعل لولي الأمر طاعة، شرط في هذه الطاعة لا تخالف الكتاب والسنة، معناته أي توجيه لولي الأمر لا يخالف الكتاب والسنة طاعته واجبة، وولي الأمر إنما ينظر لمصلحة البلاد والعباد فيما يقرره من أنظمة وفيما يأمر به من توجيهات. طيب لما يأتي ولي الأمر بنظام غير معروف في البلاد الإسلامية مأخوذ من أنظمة الكفار، هل هذا يعتبر تحكيم لشرع الله؟ الجواب لا، مدام هذا النظام لا يتعارض مع الكتاب والسنة ومدام هذا النظام يحقق المصلحة للبلاد والعباد فلا حرج فيه. قد تقول: ما دليلك على ذلك؟ أقول: دليلي على ذلك عمومات النصوص الشرعية الواردة في مراعاة المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأيضا تطبيق الصحابة. فهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدخل إلى الحكومة الإسلامية نظام تدوين الدواوين. تدوين الدواوين نظام لم يعرفه العرب ولم تعرفه الحكومة الإسلامية قبل عمر بن الخطاب. من أين أخذ عمر بن الخطاب؟ أخذه من مملكة فارس، ومملكة فارس مملكة مجوسية كافرة، لكنها كانت تضع نظام تدوين الدواوين وتتعامل فيه مع الناس وتحقق به مصالح البلاد والعباد في جهتها. فأخذ عمر منهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا النظام وطبقه في البلاد الإسلامية في حكومته ومشى بعد ذلك. وهذا التصرف من الخليفة الراشد رضي الله عنه يفيد أنه لا مانع لولي الأمر أن يطبق أنظمة ولو من أنظمة البلاد الكفرية طالما أنها لا تتعارض مع الكتاب والسنة وطالما أنها تحقق المصلحة للبلاد والعباد. وهذا إذن يندرج تحت باب المصالح المرسلة. بل قال بعض أهل العلم هذا النوع الثاني من أنواع توجيهات ولاة الأمر هو المقصود في الآية بطاعة ولاة الأمر، لأن ما كان من توجيه ولي الأمر هو في حقيقة تطبيق للشرع من القرآن والسنة، هذا واجب بوجوب اتباع الكتاب والسنة، ليست هناك خصوصية لولي الأمر فيه. إذن ما يختص به ولي الأمر هو ما يضعه من قوانين ومن أنظمة تحقق مصالح البلاد والعباد، نشترط فيها شرط واحد أن لا تتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى وأن تكون محققة فعلا لمصلحة البلاد والعباد. وإحنا لما نتكلم عن كلمة مصلحة فنحن نعني غلبة الخير فيها، يعني قد يكون فيها يعني بعض الأشياء لكن مدام غالبها الخير ومصلحتها هي الغالبة والراجحة فهذا تطبيقها إن شاء الله لا حرج فيه وهو من باب المصالح المرسلة. النوع الثالث من توجيهات ولاة الأمر، وإحنا والحمد لله إن شاء الله بعيدين عن هذا، ما كان من توجيهات ولي الأمر مخالف للشرع فهذا نحن غير ملزمين به ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن إحنا بكذا حددنا وعرفنا أنه توجيهات ولاة الأمر إذا توفر فيها أنها لا تعارض شرع الله وأنها تحقق مصالح للبلاد والعباد أن اتباعها لازم وواجب، وهو مقتضى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعد كذا ننتقل للمحور الثاني وهو أهمية التعامل الصحيح مع توجيهات ولاة الأمر. أقول الكلام عن أهمية التعامل الصحيح مع توجيهات ولاة الأمر كلام طويل وكثير ومنتشر، لكني أنا لملمت في عنصرين اثنين تجمع إن شاء الله كل هذه الأشياء التي يذكرها من كتب في هذا الموضوع. أقول التعامل الصحيح مع توجيهات ولاة الأمر يحقق مقاصد الشريعة وبالتالي هو طريق يؤدي إلى الجنة. طيب كلمة مقاصد الشريعة التي تحققها التعامل مع توجيهات ولاة الأمر كلمة كبيرة، إيش هي المقاصد الشرعية؟ أقول لك المقاصد الشرعية خمسة. الأول تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، الثاني جلب المصالح وتكثيرها وذرء المفاسد تقليلها، الثالث رفع الحرج والتيسير على الناس، الرابع حفظ الأخلاق والرقي بالإنسان في مراقي الإحسان، الخامس حفظ الجماعة والأمة. هذه خمسة مقاصد شرعية تدور الشريعة على تحقيقها، مثل ما هناك خمسة قواعد فقهية كل أحكام الفقه تدور عليها. طبعا الخمسة القواعد الفقهية الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، والخامس اليقين لا يزول بالشك. هذه خمسة قواعد فقهية. عندنا مقابلة خمسة مقاصد شرعية، تحقيق العبودية لله، جلب المصالح وتكثيرها وذرء المفاسد تقليلها، رفع الحرج والتيسير على الناس، حفظ الأخلاق والرقي بالإنسان في مراقي حفظ الفطرة والأخلاق والرقي بالإنسان في مراقي الإحسان، خمسة حفظ الجماعة والأمة. هذه المقاصد الشرعية الخمسة. يلا تعالوا نأخذها مقصد مقصد ونبرز من خلال المقصد أهمية التعامل. فنجي للمقصد الأول، نقول تطبيق توجيهات ولاة الأمر والأخذ بها يحقق العبودية لله وهو مقصد شرعي عام في أداء الواجب الشرعي. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بطاعة ولاة الأمر فيما لا يخالف الشريعة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن أنا إذا تعبدت الله عز وجل وعقدت نيتي أني أمتثل التوجيه الذي يأتيني من جهة ولي الأمر امتثالا لأمر الله عز وجل في الآية الكريمة في سورة النساء آية 59: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأنا حققت مقصد من مقاصد الشريعة، وهو المقصد الأول تحقيق العبودية لله عز وجل في أداء هذا الواجب الشرعي كما أراده الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم ترى أكد في أحاديث كثيرة على هذا الجانب، جانب أنه واجب شرعي علينا أن نحافظ على أداء الطاعة لولاة الأمر. شوفوا في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. شوفوا كيف يعني أجمل الدين كله في قوله أوصيكم بتقوى الله، ثم على طول والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن القضية ما هي قضية سهلة، ولذلك زي ما ذكر الدكتور صالح الفريح جزاه الله خير في التقديم، قال إنه بعض العلماء يقول قضية طاعة ولاة الأمر هي من أهم القضايا التي خالف بها الرسول الجاهلية. أقول: ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. هذا نص أخرجه مسلم، حديث صحيح، يقول: من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. ليش مات ميتة جاهلية؟ لأن أهل الجاهلية ما كان عندهم سمع وطاعة لولاة أمرهم، إنما كان عندهم عصبية للقبيلة. وهل أنا إلا من غزية إن غزت غزية غزيت وإن جاهلت جهلت، أو كما قال. فنحن يعني نخالف الجاهليين في قضية السمع والطاعة لولاة الأمر، لابد أن يكون لنا بيعة لولاة الأمر. ما معنى البيعة؟ البيعة هي عهد بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف. هذه البيعة. إذن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذن من أهم القضايا التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تعبيد الناس لله عز وجل بالسمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف في غير معصية الله. إذن إحنا إذا امتثلنا التوجيهات حققنا أول مقصد من مقاصد الشريعة، وهو تحقيق العبودية في أداء الواجب الشرعي من هذه الناحية. طيب نشوف المقصد الثاني، قال: جلب المصالح وتكسيرها ودرء المفاسد وتقليلها. هذا المقصد الثاني من مقاصد الشريعة. طيب تعال نشوف، نقول أنت إذا امتثلت السمع والطاعة لولاة الأمر فإنك تجلب المصالح وتكسرها للمجتمع وللأمة، لأنه سيسود الأمة جو الوفاق والبعد عن الاضطراب والبعد عن الاختلاف، وتقوى الشوكة وتجتمع الكلمة وتتحقق مصالح كثيرة للعباد في هذا الامتثال لطاعة توجيهات ولاة الأمر. شوفوا مثلا في قضية الآن كورونا، الآن ولي الأمر يوجه يقول بلاشي تقارب اجتماعي، اجعل بينك إذا احتجت إلى هذا مثلا في سوبر ماركت أو في محل متر أو متر ونص، استعمل الكمامة القماشية حتى لا ينتقل الرذاذ أثناء الكلام، غسل يدك بالماء والصابون إذا رجعت إلى البيت من أي خروج كان في تعامل مع الناس في الخارج. هذه الأوامر إذا أنت أخذتها وطبقتها فإنك ستجلب المصالح وتكثرها لك ولأهلك ولمجتمعك. ليش؟ لأنه أنت بهذه الطريقة تحمي نفسك وتحمي أهلك من أن تصاب بهذا المرض وبالعدوى فيه، التي تعتبر يعني عدوى خطيرة جدا ومميتة. لا تلتفتوا للي يحاول يقلل لكم من خطورة هذا المرض، لا، المرض هذا خطير، المرض هذا يضرب الجهات الضعيفة في الإنسان، المرض هذا أي إنسان عنده حالة مرضية مزمنة مثل السكري مثل الكلى مثل أمراض الصدر فإنه يصيبها وقد يوصله إلى مرحلة حرجة قد تؤدي إلى الوفاة. والناس اللي مروا بدورة هذا المرض واشتكوا منه يصفون حالة شديدة جدا مروا بها خلال الأسبوعين اللي جلسوا فيها تحت العلاج، وأنه أحتاجوا لتدخل خارجي من أجل تجاوز أزمة هذا المرض إن مد الله في أعماره. ولذلك يا جماعة الخير، تطبيقنا لتوجيهات ولاة الأمر في هذا الوباء يجلب المصالح ويكثرها، ويجرع المفاسد ويقللها. ترى بيني وبينكم كأننا نعيش حرب بيولوجية. تعرفوا الحروب السابقة، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، هذه كأنها حرب ثالثة عالمية بس بيولوجية. الله أعلم على إيش ستتكشف الأمور. وإحنا على كل حال لابد أن نسمع ونطيع لولاة أمرنا حتى نتجنب هذه المفاسد ونقللها قدر الإمكان. ترى يا جماعة الخير، المفاسد لا تقف عند حد الأمور الصحية، بل هناك مفاسد أخرى كثيرة جدا تضر المجتمع. ولذلك ولاة أمرنا أعلم مننا وأدرى مننا بهذا الأمر. ومثل ما يقول أهل الحكمة، ليس كل ما يعلم يقال. فنحن نمتثل توجيهاتهم ونطبق الأمور التي يذكرونها، ونتجنب أي قضية تخالف هذه التوجيهات، لأنه نقصد ونعتقد في قلوبنا أن هذه التوجيهات إنما وضعها ولاة الأمر لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ونحن لابد أن نعاونهم. والله عز وجل تعبدنا بأن نتعاون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان. فلا بد أن نتعاون مع ولاة الأمر في هذه التوجيهات. خلاص ولي الأمر قال لا تخرج إلا للأمر الضروري، لا تخرج إلا للأمر الضروري. قلل خروجك إذا عندك أشياء ضرورية، قلل خروجك، وفي الخرجة الواحدة حقك أكثر من غرض أنت تريده. ولي الأمر قال لك لا تخرج من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، امتثل هذا الأمر. ولي أمرك قال لك لا تخرج من المنطقة اللي أنت فيها، لا تخرج منها. ليش؟ لأنه في طاعتك ترى تجلب المصالح وتكسرها، تدرع المفاسد وتقللها. وشوفوا الناس اللي ورطوا في خلاف هذا الأمر إيش أصابهم، وسيأتي إن شاء الله عودة لهذا الموضوع. طيب، المقصد الثالث للشريعة قال رفع الحرج والتيسير. أقول نعم، تطبيق توجيهات ولاة الأمر في هذا الباب يرفع الحرج عن الناس وييسر عليهم أمور حياتهم. نحن الآن إن شاء الله نقول أزمة وتعدي فترة معينة، إن شاء الله ربي ما يطولها، ونرجع إن شاء الله لحياتنا الطبيعية. هذه الفترة اللي إحنا الآن في بيوتنا، الحمد لله الحمد لله، إحنا مأجورين بجلوسنا في البيت إذا كان جلوسنا بنية طاعة ولاة الأمر، وكان جلوسنا بنية حفظ أنفسنا وأهلينا، وكان جلوسنا بنية حفظ المجتمع من أن لا يصيبه ضرر، وكان جلوسنا بنية إظهار مظهر القوة لمجتمعنا في امتثال توجيهات ولاة الأمر. نحن بهذا الامتثال لولاة الأمر نرفع الحرج عنهم ونيسر لهم أداء أمورهم في حفظ البلاد والعباد وتسيير أمور الخلق. إذن تطبيقك لتوجيهات ولاة الأمر في هذا الباب وفي كل قضية يرفع الحرج وييسر على الناس والأمة. يا أخي، نفس المرض حرج، فأنت لما تتحرز منه أنت رفعت الحرج عن نفسك وعن غيرك، وفي نفس القضية أنت بتيسر. وترى يا أخي، أنت لك الأجر بمكثك في البيت. تصور إذا نويت الأشياء السابقة حصل لك أجر بمكثك في البيت. ولي الأمر لما يقول لك لا تجتمع في صلاة الجماعة في المساجد، ترى اجتماعكم في صلاة الجماعة في المساجد يحصل فيه تقارب بدني قد يساعد على انتقال المرض، خاصة وأن الإنسان في الركوع أو السجود سيتنفس وسينتقل شيئا من الرذاذ إلى المكان الذي هو فيه، فينتقل إلى من هو حوله، فتجنب ذلك. هذا أمر مهم، وامتثالك لولي الأمر في هذا الباب هو من باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أمرتكم أمر فاتوا منه ما استطعتم. الرسول أمرنا بصلاة الجماعة في المسجد، لكن الآن إحنا ما نستطيع، فالرسول يقول آتوا منه ما استطعتم، خاصة والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار. فأنت لما تمتثل لهذا الأمر في حقيقة الأمر أنت تطيع الرسول في قوله إذا أمرتكم أمر فاتوا منه ما استطعتم، وفي قوله لا ضرر ولا ضرار. لا تجي تقول لي يا أخي إحنا ولي الأمر لا طاعة له لأنه ما بيمنعنا نصلي في المسجد والصلاة في المسجد، هذا أمر أمرنا به الرسول وهو واجب. نقول لك نعم، هو واجب في الوضع الحالي، هو واجب في الوضع اللي يكون في الإنسان لا يقع فيه ضرر ولا يقع فيه عليه حرج. أما وفي الحال الذي أمرك فيه يقع ضرر ويقع حرج، فأقول الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الشرعية تقول القاعدة الشرعية تقول القدرة مناط التكليف. إذن القدرة مناط التكليف معناته أنا ما أتدخل في أي أمر يوقعني في الحرج وفي التسير. والله يقول إنما يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والرسول يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذن أنا لما أترك الصلاة جماعة في المسجد أنا أتيت من الأمر ما أستطيع رفعا للحرج وتيسيرا على نفسي وعلى الناس. طيب راحت الجماعة، أقول لك لا ما راحت. ترى الجماعة ليس شرط باتفاق المذاهب الأربعة، ليس شرطا فيها أن تؤدى في المسجد. أنت ممكن تصلي جماعة مع أهلك، ممكن تصلي جماعة مع زوجتك وعيالك، صلي جماعة معهم وكذا حققت المقصود عند القائلين بأن صلاة الجماعة واجبة، أديت الواجب. طيب يا أستاذ أنا أريد أن أصلي جماعة مع جيراني، جيراني في الحي نجتمع، أنا وأصحابي في الحي نجتمع نصلي جماعة، فأقول لك أنت كذا تخالف توجيهات ولاة الأمر، لا تسوي كذا. ليش؟ لأنه أنت فرق بين أنك تلتقي مع جماعة أهلك اللي أنت معهم على طول والحمد لله أنفاسكم مع بعض، فرق بين تلتقي بأناس من خارج أهلك، فإن هذا سيؤدي برضو إلى انتقال المرض بصورة أو بأخرى. إذن توجيه ولي الأمر نحن نأخذه ونطبقه لأنه يحقق لنا رفع الحرج والتيسير على الناس، ويحقق هذا المقصد الثالث من مقاصد الشريعة. طب تعالوا نشوف المقصد الرابع، حفظ الفطرة والأخلاق والترقي بالإنسان في مراقي الإحسان. هذا المقصد الرابع من مقاصد الشريعة، إذا أنت امتثلت توجيهات ولاة الأمر تحققه. ليش؟ لأنه لما تحقق امتثال طاعة ولي الأمر في المعروف فأنت تحفظ المجتمع من أن يسيطر عليه أصحاب الفطرة المنحرفة، تحفظ المجتمع من أن يسيطر عليه الفوضى والاضطراب، تحفظ المجتمع من أن يسيطر عليه أصحاب الأخلاق السيئة. أنت بامتثالك لتوجيهات ولاة الأمر في الحقيقة تحفظ الفطرة الحسنة الطيبة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، فأنت لابد أن تمتثل توجيهات ولاة الأمر في تحقيق الفطرة، تحقيق الأخلاق. تركك استماع توجيهات ولاة الأمر هو تضيع لباب الأمر، لباب الإمارة والسمع والطاعة. فإذا ضاعت السمع والطاعة لولي الأمر انحرفت الفطرة وتسلط على الناس أصحاب الأخلاق السيئة وزال عن الناس وجه الإحسان. لكن لما تمتثل لهذه الطاعة أنت تقوي جانب الحق وتقوي جانب سيادة القانون الذي لا يتعارض مع شرع الله والذي يتفق مع شرع الله، فتحفظ بذلك الأخلاق وتحفظ بذلك الفطرة وتترقى بالإنسان في مجتمعك إلى مراقي الإحسان. تصور يا أخي أنت بمجرد أنك أنت تكف عن مخالطة الناس كثير في هذه الفترة، فترة جائحة كورونا، أنت بمجرد ذلك أنت تحسن إليهم وتحسن إلى نفسك وتحسن إلى أهلك، أنت تحفظ نفسك وتحفظ أهلك وتحفظ جيرانك وتحفظ مجتمعك، أنت تحفظ أخلاقك، فيكون إحسان ظنك بالناس في محله وتسعى في جلب الخير لهم وتسعى في تكثير أمور المعروف بينهم. هذا الامتثال سيجعلك تفكر في حال الناس المساكين المرضى الذين لا يخرجون من المستشفى بسبب المرض أو الذين يلزمون بيوتهم بسبب المرض، فيقوى عندك جانب طلب فعل الإحسان والخير وإيصاله إلى الناس، فتلاقي نفسك أمور مركبة على أمور والأصل فيها امتثال أمر الله عز وجل في طاعة ولاة الأمر بالمعروف، فتحفظ بذلك الفطرة والأخلاق وتترقى بالإنسان في مراقي الإحسان. يا جماعة ما أزكي مجتمعنا على الله، لكن أقول قارنوا بين مجتمعنا الآن في جائحة كورونا بفطرة وأخلاقه وترقيب مراقي الإحسان مع المجتمعات الأخرى في إيطاليا في بريطانيا، شوفوا إيش بيصير، شوفوا ولي أمرنا إيش بيقول في حفظ المواطن ومن يكون في هذه البلد وجعله أولوية في هذا الباب. نفتخر سرنا أن ولاة أمرنا جعلونا أولوية ويعني قدمونا على اقتصاد البلد. صح رح نتضايق شوية بس إن شاء الله فترة وتعدي وأزمة وتنتهي وإحنا إن شاء الله في خير. شوفوا الناس هناك إسار. مديكم سمعتوا الأخبار، ما راح أسمي الدول بس أذكر لكم الخبر، يقول لك البلدة الفلانية أو الدولة الفلانية قطعت الطريق بواخر محملة بكمامات وكذا وأخذوها لهم وما خلوها توصل لجهتها للبلد الأخرى اللي هي المفروض توصل لها. البلدة الفلانية قطعت الطريق سفن محملة بمواد غذائية وكذا كانت متجهة للبلد الفلاني وأخذوها هم. ليش؟ ما في وازع ديني ولا وازع أخلاقي، بعكسنا إحنا المسلمين. ليش؟ لأنه التزامنا بشرع الله يكسبنا هذا، ومن شرع الله أن نطيع ولاة أمرنا في المعروف، وهذا يحقق لنا حفظ الفطرة والأخلاق والترقي بالإنسان في مراقي الإحسان. وقديش كشفت كورونا لنا زيف الأخلاق الموجودة عند غير المسلمين، زيف الأخلاق واكتشفنا أنها أخلاق تحقيق أخلاق مصلحة ليست أخلاق حقيقية. الأخلاق الموجودة عند غير المسلمين أخلاق مصلحة ليست أخلاق حقيقية، تزول إذا زالت المصلحة، بينما المسلم ثابت على أخلاقه. شوفوا تبرعات المملكة، شوفوا عمل دولة الأمارات، شوفوا عمل مصر، شوفوا الدول اللي بتساعد وبتقدم في أزمة كورونا وما وقفت عند حدود بلدها، جالسة بالساعد. هذه أخلاق المسلم وهذه أخلاق ديننا، وهذا هو مقصد من مقاصد شريعتنا، حفظ الفطرة والأخلاق والترقي بالإنسان في مراقي الإحسان، امتثالنا لأمر الله سبحانه وتعالى في طاعة ولاة الأمر وامتثال توجيهاتهم في المعروف يحقق لنا هذا المقصد. يا جماعة الخير، هذا الباركود أدخلوا منه من أجل إثبات حضوركم في الدورة، من أجل إثبات حضوركم في الدورة. رح نتوقف هنا شوية، سجلوا بالباركود وأفتحوا وأثبتوا حضوركم لهذه الدورة عشان تجيكم إن شاء الله الشهادة المتعلقة بحضور هذه الدورة. أسأل الله أن يوفقكم. نأخذ الآن فترة راحة بسيطة على بال أنتم تسجلوا حضوركم في الدورة من خلال هذا الباركود. ربي يوفقكم، ننتظر قليلا إن شاء الله. طيب نتابع، راح ارفع الباركود واكمل عناصر او محاور عناصر هذا المحور، وبعدين ننتقل للمحور اللي بعد. طيب احنا قلنا انه امتثالا للتوجيهات ولاة الامر يحقق لنا مقاصد الشريعة، وذكرنا انه مقاصد الشريعة خمسة: الاول تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، والثاني جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، الثالث رفع الحرج والتيسير على الناس، الرابع حفظ الفطرة والأخلاق والرقي بالإنسان في مراكز الإنسان. المقصد الخامس من مقاصد الشريعة حفظ الجماعة والأمة، يعني شريعتنا هذه الإسلامية كلها تدور على تحقيق هذه المقاصد الخمسة. المقصد الخامس منها حفظ الجماعة والأمة. ترى الإسلام يريد حفظ الجماعة والأمة. شوفوا مثلا على سبيل المثال، أنا أقرب لكم هذا المعنى، كيف الإسلام يعني يريد حفظ الجماعة ومهتم بالجماعة. الإسلام شرع للمسلم عدة جماعات، هاي شوفوا، شرع جماعة يومية تتكرر في اليوم 5 مرات لأداء الصلوات الخمس، وهي جماعة المسجد لأهل الحي أو الدار، هذه الجماعة الأولى. شرع جماعة أسبوعية لأهل المدينة، أهل المدينة اللي هي مجموعة أحياء، خلاص، اللي هي جماعة إيش؟ الجمعة، صلاة الجمعة. ولذلك حتى عند الفقهاء ترى بفتوى صدرت أجيزت صلاة الجمعة في أكثر من مسجد في المدينة الواحدة بسبب كثرة الناس واتساع الأرض، وإلا الأصل أنه أهل المدينة يجتمعوا في مسجد واحد لأداء صلاة الجمعة. هذه الجماعة الثانية، شوفوا لاحظوا، الجماعة الأولى لأهل الدار والحي، الجماعة الثانية لأهل المدينة لصلاة الجمعة، الجماعة الثالثة لأهل المنطقة اللي هي صلاة العيد، صلاة عيد الأضحى أو صلاة عيد الفطر لأهل المنطقة، يعني مكة وما حولها يجتمع. ولذلك كانت هذه الصلاة مشروعة في المصليات خارج البلد، ليأتي الناس حوالين البلد إلى هذه الصلاة، في جماعة ثالثة. جماعة رابعة شرعها الإسلام وهي جماعة السمع والطاعة لمن ولاه أمرنا، هذه الجماعة الرابعة. الجماعة الخامسة شرعها الإسلام وهي جماعة أهل الآفاق كلهم يجتمعوا في وقت واحد، وهي جماعة الحج يوم الوقفة. الإسلام له نظرة للجماعة، يريد الجماعة، يريد يجمعنا. ولذلك الله إيش يقول؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن الإسلام ينظر إلى أمة المسلمين إنها أمة واحدة، في النهاية هي أمة واحدة. ولذلك الرسول يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل مسلم على مسلم، ما في فرق بين سعودي بين أماراتي بين كويتي بين مصري بين سوري بين أردني بين مغربي بين جزائري بين ليبي، بين كلنا مسلمين. لكن هذا لا يمنع أن يكون لأهل كل بلد خصوصيتهم في بلدهم بحسب الجماعة اللي هم فيهم. ملاحظين الفكرة كيف؟ فإذا الجماعة أمر مقصود. طيب أقول وحفظ الجماعة وحفظ الأمة أمر مقصود. ولذلك في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية اللي ذكرت لكم قبل قليل، عن أبي نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. لاحظوا في هذا الحديث حفظ الإنسان في نفسه مع ربه، أوصيكم بتقوى الله، حفظ الإنسان مع أمته وجماعته إيش؟ واسمع، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبش. حفظ إذن بعد حفظ الدين على طول حفظ الجماعة. ليش؟ لأنه حفظ الجماعة لازم حفظ الدين، وحفظ الدين لازم حفظ الجماعة. وهذا المعنى عبر عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. شوفوا، قال لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. لو أخذتها بالعكس، إذا ضاعت الطاعة ضاعت الإمارة، وإذا ضاعت الإمارة ضاعت الجماعة، وإذا ضاعت الجماعة ضاع الإسلام. ولذلك ما خرج قوم وشقوا عصا الطاعة على ولاة أمرهم واستقامت أمورهم. ولذلك ابن تيمية لما تكلم عن الفتن، فتنة ابن الأشعث وفتنة فلان وفلان اللي سارت في صدر التاريخ الإسلامي، قال لا دينا أقاموا ولا دنيا حفظوا. يعني لا دين ولا دنيا، ليش ضاع كل شيء؟ وأنا ما أحتاج أني أمثل لك بالكلام القديم، أقول لك تعال للواقع، شوف أي بلد اليوم تركت السمع والطاعة لولاة الأمر اختلت جماعتها وضاع الدين عندهم، فما قدروا يقيموا أسواق لا بيع ولا شراء، ولا قدروا يقيموا دين في المسجد، لا صلاة ولا، بل تسلط أهل السوء، وتسلط أهل الفسق، وتسلط أهل العهر، وتسلط أهل بالدمار بالضرب، بل دمروا بلادهم ودمروا بيوتهم ودمروا أسواقهم. شوفوا كل بلد خرجت شقت عصا الطاعة على ولاة أمرها إيش أصابها. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول كلمة في منهاج أهل السنة، في منهاج السنة النبوية الرد على الرافضة والقدرية، يقول باستقراء التاريخ ما خرج قوم على ولاة أمرهم واستقامت لهم أمور. ما في الشاعر العربي القديم الحكيم قال لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، السراة يعني الكبار والأمر والحكام، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا. اللي يحصل لما تترك الأمارة الطاعة لولي الأمر تختل الأمارة، وإذا اختلت الأمارة اختلت الجماعة، وإذا اختلت الجماعة ضاع الإسلام. طيب يا أستاذ إيش علاقة هذا بالسمع والطاعة لولاة الأمر؟ أقول لك إحنا فيها توجيهات ولاة الأمر هي السمع والطاعة، هي اللي لابد فيها تحقيق السمع والطاعة. فإحنا لما نقول أنك تتعامل مع توجيهات ولاة الأمر بالسمع والطاعة، إحنا نحقق الحقيقة صمام أمان لحفظ الجماعة والأمة. ولذلك أول طريق يسلكه أعداء الأمة في دولة من الدول وفي مجتمع من المجتمع إذا أرادوا نقضه وإسقاطه أن يفصلوا ما بينهم وبين ولاة أمورهم من العلماء والأمر. فيجلسوا يتكلموا على العلماء أنهم جهال ما عندهم علم بالواقع، أنهم ما يعرفوا ما يتعلق بأحكام العصر، أنهم متخلفين، أنهم متحجرين، أنهم علماء حيض ونفاس، أنه فتواهم تتعلق فقط بما يتعلق بتحت السروال، ما عندهم علم بأحكام الدنيا ولا بأحكام الواقع. ويجلوا الأمراء ويقولوا لك هذا الأمراء هذولا أذناب الاستعمار، هذولا الحكام ما يقيموا شرع الله، هذولا حكموا بغير ما أنزل الله، يخلخلوا ما بين المجتمع وبين ولاة أمرهم من الحكام والعلماء، فيختل المجتمع بسبب اختلال الأمارة والسمع والطاعة لولاة الأمر. فإذا اختل السمع والطاعة لولاة الأمر وذهبت الأمارة ذهبت الجماعة، وإذا ذهبت الجماعة ذهب الإسلام، ذهب الإسلام. أخرج الدارمي بإسناد حسن لغيره عن تميم الداري قال تطاول الناس في البناء في زمن عمر، يعني بنوا بيوت وطولوها، صاروا يعني كانوا مشتغلين بالدنيا والعمار. فقال عمر يا معشر العريب الأرض الأرض، يعني لا تتكبروا ترفعوا في الدنيا وتستغرقوا، خليكم مع جماعة الناس، لا تبعدوا عن الناس الفقراء والضعاف، خليكم مع عموم الناس قربوا منهم. يا معشر العريب الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة. لما أنت تتكبر وتبني وتبعد عن الناس وتسوي نفسك عزلة وعمارة كبيرة وتبعد وتبعد، لا تعرف جيرانك ولا تعرف أهلك ولا أرجع الأرض الأرض، قرب من الناس، خليك قريب من الناس. إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير الفقه كان هلاكا له ولهم. إذن يا جماعة الخير، إحنا لابد أن نمتثل طاعة ولاة أمرنا، لابد أن نمتثل التوجيهات، بكذا نحفظ الجماعة. طبعا هذا الحفظ اللي بنذكره للجماعة في المعاني العامة. طب تعالوا نطبقه على قضية كورونا، هذا اللي بيحصل، شوفوه أمامكم. لما احنا نسمع ونطع لولاة الامر في توجيهاتهم في جهة كورونا، احنا بنحفظ الجماعة، نحفظ نفسنا كأفراد، وبنحفظ لانه بهذه الأفراد يتكون المجتمع، فبنحفظ المجتمع، فبنحفظ الجماعة، وبنحفظ الأمة من أن تباد بمثل هذا الفيروس وأن يقضى عليها. لأن قلت لكم ترى إحنا ترى نعيش أبعاد حرب بيولوجية. ولاة أمرنا جزاهم الله خير، شوفوهم بتوجيهاتهم بيحمونا وبعيدونا عن هذه الأضرار، وإن شاء الله أقل الأضرار تقع علينا بإذن الله تعالى. إحنا يعني زي ما تقولوا أرضنا وبلادنا واقعة في النص بين دول كبرى بتتصارع على سيادة وسياسة ما لنا صلاح بهم، لكن في نفس الوقت ما نريد أن نتضرر، نريد أن نحفظ أمتنا وشعبنا، فلا بد أن نمتثل توجيهات ولاة الأمر لتحفظ جماعتنا ونحفظ أمتنا. والحمد لله رب العالمين. يعني تعتبر بلادنا ومن حولنا من البلاد ومن معنا من البلاد على هذا النهج هي من أقل الدول ومن أقل الأماكن تضررا بهذا، ولله الفضل والمنة. ونشكر ولاة أمرنا على توجيهاتهم وعلى حرصهم، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذا إحنا لاحظنا حققنا مقاصد الشريعة الخمسة بتطبيق توجيهات ولاة الأمر. طيب إذا إحنا أول فائدة نستفيدها وأول أهمية نذكر بها ترجع إليها يرجع إليها امتثال توجيهات ولاة الأمر، إنه حققنا مقاصد الشريعة الخمسة كما طبقنا. طيب إذا حققنا تطبيق، إذا حققنا مقاصد الشريعة، كان ذلك طريقا يؤدي بنا إلى الجنة، وهذه المصلحة الثانية المهمة جدا، فإن من أطاع الأمير أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول دخل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما خرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. خلاص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما خرجه البخاري ومسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. إذن يا جماعة الخير، من أطاع الأمير أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصى الأمير عصى الرسول أبى دخول الجنة. في مصلحة أهم من هذه المصلحة، في فائدة أهم من هذه الفائدة، في أمر يريد المسلم ويسعى حوله ويدندن حوله أكثر من أنه ربي يدخل الجنة ويجنب النار. إذن من أهم الطرق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به من طاعة ولاة الأمر بالمعروف. وهذه يعني كذا نكون عرضنا لكم المحور الثاني، وبينا لكم مدى فضل وفائدة وأهمية وثمرة طاعة توجيهات ولاة الأمر. طيب ننتقل للمحور الثالث. طبعا لاحظوا يا إخوان، إحنا في الكلام السابق بنعطيك المعارف اللي أنت تحتاجها في قضية امتثال التوجيهات عشان نحقق عندك أول قضية في المهارة. وقلنا المهارة عبارة عن معارف وخبرات وتنمية تقوية، يعني تعود إلى الشخصية، شخصية الإنسان، القدرة الشخصية، صح ولا لا؟ طب هي تعال، إحنا في المحور الأول والثاني أعطيناك المعارف، تعال الآن نعطيك في هذا المحور الثالث الخبرات. والخبرات عبارة عن أمور أمر بها الشرع تطبيقها في الواقع يحقق لك هذه التوجيهات. وهذه خبرة، يعني أنت راح تشوف أنه كل قضية من هذه القضايا أنه أنت فعلا والله صح، أنا بكتسب خبرة الآن، أنا أجتنب كذا عشان أسوي كذا، إذا صح أنا أستفيد من هذا الكلام. طب تعال نشوف هذه المحذورات في التعامل مع توجيهات ولاة الأمر. أول محذور: لا تترك التأكد من مصدر التوجيه. إحنا الآن بنعيش ترى فوضى إعلامية من جهة قنوات فضائية، من جهة وسائل تواصل، ومن جهة ناس ما يتقوا الله في الناس. ثلاثة جهات بتلخبط على الناس كل ما يتعلق بالمعلومة. إذن أول قضية عندك إنك تتأكد من مصدر التوجيه. جاك توجيه يقول لك وزير الصحة يقول كذا، تأكد أنه فعلا وزارة الصحة قالت كذا. جاك توجيه يقول لك وزير المالية يقول كذا، روح تأكد أنه فعلا وزارة المالية تقول كذا. جاك توجيه يقول لك الملك يقول كذا، روح تأكد أنه فعلا الملك قال كذا. ليش؟ لأنه التأكد من مصدر التوجيه هذا من أهم الأشياء التي احنا نعلمك بها خبرة في التعامل مع هذا الواقع اللي نعيشه فيه فوضى المعلومات. طبعا الشيخ ايش دليلك على هذا؟ يقول لك هذا مقتضى الأمر الشرعي بالتثبت. الله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا بد تتأكد. والرسول يقول بئس مطية الرجل زعمه، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين. فالتحذير من الكذب، الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكذب، يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كيف أتحرى الصدق وكيف أتحرى الكذب؟ أقول إذا أنت تثبت وتحريت في أي خبر يجيك فأنت قد تحريت الصدق. وإذا أنت تركت التثبت وتركت التحري وأي خبر جاءك على طول صدقته وصرت تنشر وتوزع في الواتساب وفي الفيسبوك وفي تليجرام وفي السناب وهو إلى آخره، فأنت قد تحريت الكذب. ترك التثبت هو تحري الكذب، إعمال التثبت هو تحري الصدق. إذن أنا إذا تحريت الصدق كسبت خبرة في التعامل مع التوجيه، من جهة أني ما أقبل أي توجيه من أي جهة حتى أتأكد أنه فعلا صادر من جهة ولاة الأمر ومن ينيبهم ولي الأمر. وترى الكذب أمر خطير حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جعل الغدر صفة المنافق. إذن أول أمر أنا أعلمك هو في خبرة التعامل مع التوجيهات أنك تتأكد من مصدر التوجيه، لأنه ترى يا جماعة إحنا بنعيش فوضى إعلامية، فوضى إعلامية بشكل ما تتصوره، في الواتساب، في السناب، في التليجرام، في الفيسبوك، في التويتر، في القنوات الفضائية. يا رجل يجيك خبر عن الجريدة الفلانية قالوا لي الأمر كذا كذا مرسوم ملكي، تثبت تطلع كذب في كذب في كذب. قال وزارة الصحة تقول اطلع كذب في كذب في كذب. إذن أول خبرة أنا لازم أتعلمها في التعامل مع توجيهات ولاة الأمر، طبعا بعد المعارف السابقة، إني أتأكد دائما من مصدر أي توجيه يجيني. طيب الخبرة الثانية إني أترك الإشاعات، أتجنب اتباع الإشاعات وتجنب ترك التثبت. التثبت الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت زي ما قلت لكم فيما سبق في الفقرة اللي قبلها. ومن أهم الأشياء في اللي تظهر تحري الصدق وعدم تحري الكذب أنه الإشاعات أنت ما تتبعها ولا تنشرها. طيب إيش هي الإشاعة يا أستاذ؟ أقول لك الإشاعة هي الخبر الذي لم تتثبت فيه. أي خبر لم تتثبت فيه فهذا إشاعة حتى يثبت. فإذا أنت نشرت الخبر قبل التثبت وأنت نشرت الإشاعات، تصور تنشر أخبار يتأثر بها الناس، يقلق الناس بسببها، تضرر الناس بسببها، يحدث عندهم فوضى في معلوماتية بسبب أنك كنت عامل في نشر هذا الخبر اللي ما تثبت فيه. والله ذكر من صفات المنافقين أنهم يتركوا التثبت، فقال عنهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذول أهل النفاق، أي خبر يجيهم أمن ولا خوف على طول يذيعوا، ما يتثبتوا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. شوف هذه الآية فيها وقفات. الوقفة الأولى إن مصيبة المنافقين ترك التثبت ونشر الإشاعات. اثنين، أن هذا يتعلق في كل أمر عام سواء كان أمر أمن ولا أمن خوف، لأن الله يقول إذا جاءهم أمر من الأمن والخوف. ثلاثة، أنه ينبغي للمسلم المؤمن إذا جاءه أي أمر من هذه الأمور أن يرده إلى الرسول، طبعا في حياة الرسول، وإلى ولاة الأمر، طبعا بعد وفاة الرسول الرد إلى ولاة الأمر. أربعة، أن ولاة الأمر نوعان. النوع الأول ولاة أمر يستنبطون وهم العلماء، والنوع الثاني بمفهوم المخالفة من الآية ولاة أمر لا يستنبطون إلا هم الأمراء. والرد هنا إلى العلماء، هم العلماء اللي يوجهوك ويبينونك، يقول لك يا ولدي هذا الكلام لا تأخذه، هذا لا تعمل فيه، ترى لابد نرجع إلى كذا، لا تعمل كذا، ترى هذا يترتب عليه مضرة. ممكن يكون الخبر صحيح ويجي العالم يقول لك يا أخي لا تنشر هذا الخبر، ترى مع صحته لكن في نشره مفسدة يتضرر منها الناس ونخشى فيها على البلاد والعباد. إذن أنت ينبغي أن لا أن ترجع إلى العلماء في هذا الأمر ولا تنشر هذا الأمر. طيب، الوقفة الخامسة في هذه الآية أنه إذا طبقنا هذا الأمر حققنا فضل الله علينا ورحمته، لأنه أمرنا بذلك هذا من فضل الله علينا ورحمته. الأمر السادس في هذه الآية أنه ترك ذلك هو اتباع خطوات الشيطان. ليش؟ لأن الشيطان هو اللي يهم نشر الفاحشة ونشر السوء ونشر السيئات ونشر ما يروع الناس ويخوفهم ويدخل الفزع والقلق إلى قلوبهم. لأن الإنسان إذا دخلوا الحزن ودخلوا القلق ودخلوا الخوف أمكن السيطرة عليه وتصدر منه الأفعال غير اللائقة به بوصفه مسلم اتبع أمر الله. الخبرة الثالثة اللي نبغى نعلمك إياها أنك تحذر إساءة الظن بولاة الأمر. ترى يا أخي علاقة المسلم مع ولاة أمره قائمة على إحسان الظن. والله عز وجل علمنا مع عموم الناس يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فإحنا لابد أن نحسن ظننا بولاة أمورنا، وأن نعلم أن ولاة أمورنا من العلماء والأمراء إنما يسعون لما فيه تحقيق مصلحة البلاد والعباد. أما أنك تتعامل مع ولي الأمر سواء عالم تقول علماء السلطان، هذول علماء جهة الحاكم، هذول ما يدورون، لا هذا كلام غير صحيح. أو تقول هذول العلماء ما عندهم علم، هذول العلماء ما عندهم معرفة، هذا كلام ما يستقيم ولا يصح أن تتعامل به مع ولاة أمرك من العلماء والأمراء. أو تقول هؤلاء العمراء الأمراء أذناب الاستعمار، أو هؤلاء الأمراء ما همهم إلا الدنيا، أو ما همهم إلا الكرسي، أو ما همهم إلا حكمهم، لا هذا ما يجوز وهذا من إساءة الظن. تعامل مع ولاة الأمر أن كل توجيهاتهم مبنية على حسن الظن، ابتعد عن سوء الظن. سوء الظن ما يصلح أن تتعامل فيه مع الأمراء والعلماء. ولذلك العلماء يقولوا ولي الأمر بالنسبة للمسلم كالأب. هل يصح أن تسيء ظنك بأبيك؟ هل يصح أن تتعامل مع أبيك بسوء الظن؟ لا يصح. إذن أنت يجب عليك شرعا أن تحسن الظن بولاة الأمر، وأحسن ظنك بالله، أحسن ظنك بالله ثم بولاة أمره، وبإذن الله تعالى ما تشوف إلا الخير. أما أنك تسيء الظن وتتبع القالة السيئة في ولاة الأمر من العلماء والأمراء فأنت بهذا تخالف الشرع، وأنت بهذا توقع نفسك فريسة بين براثن عدو يتربص بك أي حركة غلط حتى يتسلط عليك وينشر الفوضى في بلدك وفي مجتمعك وفي أمتك، وتكون أنت سبب في جر الفساد وجر الضرر على نفسك وعلى مجتمعك. انتبه في التعامل مع توجيهات ولاة الأمر، كلها أحملها وتعامل معها بإحسان الظن ولا تسيء الظن. الأمر الرابع أنه راعي يا أخي تطبيق جوهر التوجيه وحقيقته. والحقيقة يعني في كورونا بدأنا نشوف أشياء عجيبة ونسمع عن أشياء عجيبة، بعضها في مجتمعنا وبعضها في مجتمعات إسلامية أخرى غير مجتمعنا. مثلا ولي الأمر يقول لا تجتمعوا للصلاة في المساجد، طيب يقوموا يجتمعوا أهل الحي ويصلوا في السطور أو يصلوا جنب المسجد. طيب يا أستاذ أنت خالفت حقيقة توجيه ولي الأمر. ولي الأمر إنما نهاك عن الصلاة جماعة في المسجد لا من أجل أنه ما يريد صلاة جماعة، لا هو يريد صلاة الجماعة ويأمر بها، لكن لما كان الاجتماع يحقق ضرر ويتسبب في نشر المرض بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، والمرض تبعاته خطيرة على المفرد وعلى المجتمع، قال لك لا تصلي جماعة. فالمقصود الأصلي أنه لا يصير تقارب اجتماعي بالأفراد بالأجساد فيما بينهم. تيجي تصلي جماعة برا المسجد أو في السطوح، أنت كده خالفت التوجيه، لا تسوي زي كده. نعم مع أهلك لأنك أنت طول الوقت معهم، لكن مع ناس تجتمع مع أهل الحي مع أهل العمارة وتصلي في السطوح، أو تجتمع وتصلي في فناء المسجد، أنت كما صليت في المسجد، لا لا، أنت خالفت جوهر التوجيه، جوهر التوجيه، وتسببت في انتشار المرض. واحد جاي يتفلسف يقول يا شيخ ينهونا عن الصلاة جماعة في المسجد ويسمحوا لنا نروح نقضي من السوق ونجتمع في السوق. فأقول لك مهما بلغت جماعة، مهما بلغ احتكاك الناس في السوبر ماركت وفي المول، ليس كالتقارب الذي يحصل في جماعة المسجد. ومع ذلك حتى في المول يقول لك لا تخرج إلا للضرورة، هذا واحد. ودائما وكل حتى موظفين داخل المول إنهم يبعدوا الناس متر ونص، حتى عند الكاشير متر ونص بينك وبين الشخص اللي أمامك أو اللي خلفك، حتى ما تدخل إلا يسووا لك فحص سريع للحرارة ويلبسوك جوانتيات اللي هو قفاز اليد، وأنت خارج تخلع القفاز وتغسل أو تمسح يدك بمعقم، جيلي معقم يزيل عنك إن شاء الله الفيروسات. فأنت يعني أحسن الظن وحقق جوهر التوجيه، لا تلف الدور، لا تلف الدور على توجيهات ولا الأمر. خلاص ولي الأمر قال ما نبغى أنه يصير في تقارب جسدي جماعي للناس، أنت بعد عن أي صورة من هذا. مو يقول لك لا تصلي جماعة في المسجد تقوم تصلي في فناء المسجد، يقول لك لا تصلي جماعة في المسجد تقوم تصلي في السطوح. هو يا أخي ما هو قصده لا تصلوا جماعة، هو يأمر بإقامة الجماعة، لكن في الوقت الذي لا تكون فيه مضرة، في الوقت الذي يكون حصول هذه الجماعة لا يحقق مفسدة أكبر. ومعلوم أنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فعلينا أن نحذر من مخالفة جوهر التوجيهات أو التوجيه وحقيقته. المحذور الخامس اللي هو من باب الخبرة برضو، كل هذا احنا كلامنا في المحور الثالث خبرات، أن لا تسمع لوسائل الإعلام المغرضة. ترى يا جماعة في وسائل إعلام مجندة من أجل إضلالك ومن أجل إخراجك عن السمع والطاعة لولاة الأمر. والله العظيم قنوات قائمة فقط ما لها غرض إلا تفتيت الوحدة الاجتماعية وتفتيت أمة الدولة السعودية. عندكم أقرب مثال قناة الجزيرة، قناة الجزيرة. وتدمير الأمة الإسلامية عندكم أقرب مثال قناة البي بي سي. يا جماعة إحنا مستهدفين، إحنا مستهدفين. قد تقول لي يا أستاذ طيب إحنا مستهدفين إحنا نحذر، لكن جيب لي هذا في الشرع، خرج لي هذا الكلام في الشرع من فين؟ أقول لك يا أخي أولا لا ضرر ولا ضرار، وبما أنه الاستماع لوسائل الإعلام المغرضة يؤدي إلى ضرر المجتمع وتشويه صورة ولاة الأمر، وهذا يؤدي إلى التساهل في انتثار توجيهات ولاة الأمر، إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك هذا الأمر واجب شرعي حتى يتم الواجب الآخر. هذه النقطة الأولى في تقرير هذا الأمر. بعدين تعال إحنا نقول سمع وطاعة، سمع وطاعة. الطاعة عرفناها إنه لما يأمرك تطيعه. طيب إيش يعني السمع؟ أقول من معاني السمع إنك لا تسمع لجهة إلا من جهته هو. هذا يشمل حتى وسائل الإعلام، التحليلات الصحفية، التحليلات الإخبارية، الأخبار. لا تسمع إلا من جهة ولاة أمرك. ترى إنك تعطي إذنك لجهة غير جهة ولاة أمرك في سماع الأخبار المتعلقة ببلدك وبأمتك، هذا معناته أنك توقع نفسك في براثن عدو غاشم يسعى إلى تدميرك وتدمير أمتك وتدمير بلدك. لذلك اسمع. السمع أنك ما تتلقى التوجيه إلا من جهته، ما تتلقى الأخبار إلا من جهته في معناه الأعم. ولذلك قال السمع والطاعة. الطاعة أنك تطيعه إذا أمرك، صح، انتهينا. طب السمع أقول لك لا تعطي إذنك بسماع الأخبار وسماع التحليلات وسماع أي شيء إلا من جهة ولاة أمرك. ترى سماعك لتوجيهات أو لتحليلات أو لأخبار تسوقها قنوات غير جهة ولي أمرك سيخلخل عندك قضية السمع والطاعة شئت أو أبي، لأنه هناك وسائل إعلام وظفت نفسها سلاح ضدنا، ضد أمتنا الإسلامية، سلاح ضد دولتنا. يا جماعة والله دولتنا مستهدفة، المملكة العربية السعودية دولة مستهدفة، لأنها الآن هي الوحيدة القائمة على السنة النبوية في جميع نواحي الحياة. هم يعرفون أن هذا التوجه الإسلامي هو أخطر توجه، يرضب أي توجه حزبي تحت مسمى الإسلام إلا توجه أهل السنة والجماعة ما كان عليه الرسول وأصحابه. هذا التوجه أخطر توجه. الشيخ الألباني في مجلس ذكر هو قصة أو ذكر له واحد قصة ماني ضابط بالضبط، أنه أحد حاخامات اليهود اجتمعوا معاه شباب فلسطينيين وكذا، فكان من ضمن الكلام اللي قال لهم قال كونوا إخوان مسلمين، جماعة الإخوان، كونوا تبليغيين، كونوا حزب، لكن لا تصيروا سلفيين، اللي هي السلفية أقصد ما كان عليه الرسول وأصحابه امتثال ما تصيروا أي شيء إلا أنكم تكون. ليش؟ لأنهم صاروا عارفين أنه هذا التوجه على ما كان عليه الرسول وأصحابه هو الحقيقة قوة الإسلام، وهو الحقيقة أكبر عقبة تقف في وجههم في تحقيق أطماعهم وتوجهاتهم. ولذلك المملكة العربية السعودية هي التي تقوم بهذا من بين كل الدول الموجودة الآن الإسلامية في العالم الإسلامي، والحمد لله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا ويبعد عننا وعنهم السوء وينصرهم على كل من يعاديهم. يعني فعلا مثل ما قال الشيخ بن باز إن الطعن في ولاة الأمر في السعودية، الطعن في ولاة الأمر في البلاد السعودية هو طعن في الحقيقة في الدين وفي التوحيد وفي الإسلام. ليش؟ لأنه هذه الدولة هي التي تمثل الإسلام الصافي الخالي من البدع، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والإعلام يا جماعة الخير ترى سلاح، عدونا وظفوا ضدنا، فلذلك من محذورات التعامل في توجيهاتك مع توجيهات ولاة الأمر أنك تحذر السماع لوسائل الإعلام المغرضة. المحذور السادس ترك الطاعة لهم من أجل ظلمهم وتقصيرهم. إيش القضية؟ القضية يا جماعة الخير في بعض الناس تأثر بفكر ضال. إيش يقول؟ يقول هدول ولاة الأمر عندهم معاصي وعندهم مخالفات وعندهم كذا. طيب قال مدام عندهم مخالفات إذن تسقط طاعتهم عني. يقول أنا أطيعهم في المعروف، مدام هم ساروا في معصية أنا ما أطيعهم. يقول لك لا يا أخي، مو زي كده الحديث. اسمع الحديث، عن أخرج مسلم في صحيحه حديث رقم 1855 عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. إيش يعني يصلون عليكم ويصلون عليهم؟ أن تدعو لهم ويدعو لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. انتبه إيش يقول. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. إيش يعني لا تنزع يدا من طاعة؟ يعني خليك على السمع والطاعة له في المعروف ولا تطيع في غير المعروف. لكن مو معناته إذا وقع ولي الأمر في مخالفة أو ظلم أنت تقول خلاص سقطت قضية السمع والطاعة له علي، ما عاد له سمع ولا طاعة علي. لا لا لا، غلط. إحنا نقول لك لا تطيع ولي الأمر في معصية الله، لكن الأمور الأخرى التي أمرك بها التي لا تتعارض مع شرع الله يلزمك أن تطيعه. لأن الرسول يقول إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وهذا حديث في أعلى درجات الصحة بعد صحيح البخاري على طول صحيح الإمام. إذن اللي يشوش عليك يقول لك لا تطيع توجيهات ولاة الأمر، لا هذول ما لهم طاعة، ويجي يصور لك أنه هذا معصية وهذا أمر، ترى هذا إنسان ما يفهم وترى جاهل، لا تسمعه ولا تتبعه في الكلام اللي هو يقول. ننتقل إلى المحذور السابع، ترك الطاعة في العسر أو فيما يكره. وهذه يعني قضية مهمة جدا، بمعنى يجيك واحد يقول أنا أسمع واطيع لولي أمري. طيب أنا أسمع واطيع لولي أمري، طالما أنه هذا الأمر اللي أمرني به ولي الأمر يعني أمر يسير علي وأمر ما هو ما في مشقة علي. طيب فإذا جاء ولي الأمر أمر بأمر في مشقة، أو الأمر اللي أمر به يعني في ضغط علينا من الناحية المادية، زي مثلا دحين الدولة بسبب الضغط الاقتصادي اللي حصل عليها اتخذت عدة إجراءات إن شاء الله مؤقتة وتنتهي ترجع الأمور أحسن مما كان، اتخذت عدة إجراءات من أجل يعني حماية اقتصاد البلد، من أجل التنمية الاجتماعية تستمر لو بالحد الأدنى، من أجل فيجي يقول لك ما يبغى يطيح في هذه الأمور، بقول لك لا يا أخي احذر مخالفة ولي الأمر في الأمر الذي تكرهه أو في الأمر الذي فيه عسر. وقد جاء في البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا. يعني إيش يعني منشطنا؟ يعني بايعنا على الأمر ننشط له نحبه، فنسمع ونطيع في الأمر اللي نحبه في منشطنا ومكرهنا. مكرهنا إيش يعني مكرهنا؟ يعني أمر نكرهه، ولي الأمر يقول لازم تسوي هذه الإجراءات، لازم تتخرج حفيظة النفوذ، لازم تسوي تنتبه من المخالفات المرورية وتسد المخالفة، لازم تعمل كذا، أمر نكرهه ما نبغى نسوي زي كذا، بقول لك لا، السمع والطاعة تكون في المنشط وفي المكره. قال بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا أو في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. إيش يعني عسرنا ويسرنا؟ في عسرنا يعني في أمر يعني في فقر، في حال فقرنا وقلة مالنا، أو يسرنا في حال كثرة مالنا. قال لنا اسمعوا وأطيعوا في هذا الحال وفي هذا الحال، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن إحنا بيعتنا بالسمع والطاعة تكون في المنشط والمكره وفي العسر وفي اليسر. شوفوا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. ذكر من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال رجل بايع إماما لدنيا إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط. بقية الثلاثة قال ورجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، والآخر قال ورجل أقام سلعته بعد العصر يعني بعد صلاة العصر فقال والله الذي لا إله إلا لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب. صدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. إذن أنت لازم تسمع وتطيع لولي أمرك في عسرك وفي يسرك وفي منشطك وفي مكرهك، سواء كان في هذا الأمر دنيا لك ولا ما كان في هذا الأمر دنيا لك. السماع لولي الأمر والسماع لتوجيهات ولي الأمر يحقق لك هذه الأمور النافعة التي يدعوك الشرع إلى امتثالها والأخذ بها. بكذا نكون يا إخواننا انتهينا من هذه الدورة، وأنا أترك لكم الآن على الباركود. نكون انتهينا من هذه الدورة ومرينا على المحاور الثلاثة. المحور الأول في أنواع توجيهات ولاة الأمر، المحور الثاني في فوائد وثمرة وأهمية الامتثال والطاعة لتوجيهات ولي الأمر، المحور الثالث في الحذر من المخالفات التي تتعارض مع توجيهات ولي الأمر. وقلنا لكم أن المحور الأول والثاني يمثل الجانب المعرفي، والمحور الثالث يمثل الجانب يعني جانب الخبرة أو الخبراتي، وتنمية الشخصية تتنمى عندك بإذن الله شخصيتك بامتثال توجيهات بامتثال ما ذكر لك في هذه المحاضرة. وأختم بإذن الله بتوجيه الشكر مكررا للقائمين على مبادرة جامعة أم القرى تطور مهاراتك، والتي ينظمها قسم التدريب بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر. أسجل شكري لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح الفريح وفضيلة الدكتورة أماني وبقية الزملاء والزميلات الذين أشرفوا على هذا اللقاء حتى تحقق. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والهدى والنجاح والرشاد والسداد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير دكتور بروفيسور محمد على ما قدمت في هذه الدورة الجميلة التي تناولت هذه القضية الهامة الحقيقة التي ينبغي للجميع أن يدركها وأن يعي أهميتها وخطورتها. دكتور إذا كانت تستعرض الشات عندك في الويبكس وأنا راح أشيك على الشات في اليوتيوب على أساس إذا كان في أي تساؤلات قبل ما نختم.
أمرك سيد بإذن الله.
يعني هنا يعني بعضهم يؤكد على قضية مهمة جدا،
إثبات الحضور.
أشرتم إليها دكتور محمد؟
أيوة أنا معك.
أي نعم أشرتم إليها وهي قضية التثبت. هنا يتكلم عن الشائعات وخطورة هذه المشكلة وكيف ينبغي التعامل مع الأشخاص الذين يعني ينشرون مثل هذه الشائعات. تعرفون أحيانا أيام الأزمات الجوائح أحيانا يكون الناس لديهم رغبة في أن يتكلموا كثيرا، فأحيانا قد يشيعوا أخبار من لا شيء وأحيانا قد يفهموا بعض الأخبار بطريقة خاطئة، فكيف التعامل مع هؤلاء؟
طبعا هناك تقريبا 5 خطوات احنا ذكرنا مجملها. الخطوة الأولى التثبت، لأنه الشائعة في الأصل خبر، هو الخبر الذي لا يتثبت فيه، فإذا أنت تثبت فأنت قد قضيت على أصل الشائعة. هذا أول شيء التثبت. 2 ألا تحدث بهذا الخبر ولا تنقله للآخرين حتى ترجع إلى أهل العلم لتتأكد، يعني حتى لو كان الخبر ثابت لا تنشره حتى تتأكد من أنه في نشره تحقيق مصلحة للبلاد وللعباد، لأنه بعض الأخبار نشرها يسبب فتنة، بعضها يسبب قلق، بعضها يسبب يعني اضطراب، فأنت تترك هذا الأمر حتى لا تحدث فتنة بسبب نشر مثل هذا الخبر. الأمر الثالث أنك يعني تحاول يعني تتجنب أي جهة هي مصدر لمثل هذه الشائعة. احنا ذكرنا القنوات، ذكرنا وسائل التواصل، ذكرنا كذا. الشخص اللي تحس أنه موبوء صار عنده تكرار لمثل هذه الأخبار والشائعات الغير صحيحة، أنت تجتنب وتحذر منه. وهذه الخطوة الثالثة، أو القناة أو الشات أو أي مصدر معلومة غير موثوق، فلا تسمع لأمثال هؤلاء. الأمر الرابع عليك أن تحسن ظنك بولاة أمر. يعني جانب كبير ترى يرجع إلى الشخصية، إلى النفس، إلى الإنسان نفسه. يعني أنت أحسن ظنك، أي خبر يجيك يعني كده شائعة فيها السوء وفيها كذا، أنت ابتعد عنها وأحسن ظنك بولاة أمره. أحسن ظنك بولاة أمره. الأمر الخامس، اشغال نفسك بما ينفعك في الدنيا والآخرة. لابد أن تشغل نفسك بما ينفعك في الدنيا والآخرة، لأنه الحقيقة الفراغ وترك اشغال النفس بما ينفعك في الدنيا والآخرة هو سبب من أسباب اتباع الشائعات. والله عز وجل ذكر أن المنافقين يحبون أن تشيع الفاحشة في المسلمين في الناس، ويشيعوا مثل هذه الأخبار، وهذا جانب مهم نفسي نبه عليه كثيرا العلماء، وهو يتعلق بهذا الجانب. وأسأل الله عز وجل التوفيق والنجاح والسداد للكل. نعم.
هذا أحد الأخوة يسأل يقول ما الأهم في الشريعة، بر الوالدين أم بر الوالي، خصوصا أن ذكر الوالدين ذكر بعد طاعة الله تبارك وتعالى. يعني هذا السؤال
إذا
فيه
يعني نجيب المسألة زي كذا، إذا تعارض بر الوالدين مع السمع والطاعة لولي الأمر، نقول الامتثال لولي الأمر في هذا المحل أولى. ليش؟ لأنه يحقق مصلحة عامة، يحقق مصلحة عامة. يعني مثلا أفرض أنت ولي أمرك قال لك ما تنتقل من منطقة لمنطقة، وأمك وأبوك في منطقة وأنت في منطقة، ويمكنك تتواصل معهم بالتلفون، تتواصل معهم بأي طريقة تواصل، فخلاص أمتثل ولي أمرك ولا تروح تزورهم، أقتصر على الصلة من خلال التلفون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بمعنى أنه إذا أنت بلغت السلام فقد وصلت رحمك. فلو فرضنا أنه أبوك في جهة وأنت في جهة وفي حظر، خلاص امتثل توجيه ولي الأمر ولا تكسر الحظر وتروح. يا أخي أنت لما تكسر الحظر قد تكون سبب في نقل المرض إليهم، قد تكون سبب في نقل المرض إلى أمك إلى أبيك إلى، عشان باسم البر. لا، امتثل توجيه ولي الأمر لأنه يحقق مصلحة عامة للجميع. نعم. لكن في القضايا التي تتعلق بحدود داخل الأسرة، فما يتعلق بحقوق بداخل الأسرة وما في ضرر عام، الظاهر تقدم بر الوالدين. نعم
نعم، هذا جزاك الله خير شيخ. هذا أحد الأخوة يعني يشير إلى موضوع الشائعات ويقول أن الواتساب اليوم يعني تقنية يعني لها أثر كبير جدا في نقل الشائعات، كذلك الأخبار من خلال مواقع التواصل. يعني مجرد أنه الشخص يعمل رتويت لتغريدة مثلا تنتشر بين، فهل يعد مثل هذا أيضا من نشر الشائعات، أو نشر الشائعات المقصود به فقط الكلام الذي يتداول في المجالس؟
اللي يظهر يا أستاذ أنه كل هذا يدخل تحت ضمن ترك التحري في الخبر. لا تأشر، لا تعيد تغريدة، لا تسوي إلا في الشيء اللي هو صح. أنت لما تعيد التغريدة كأنك تعيد الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء فقسم الحديث إلى الكلام إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما علمت أنه خير محض، القسم الثاني ما علمت أنه شر محض، القسم الثالث ما علمت أنه خير وشر، القسم الرابع ما علمت أنه لا خير فيه ولا شر، يعني لغو. هذه أربعة أقسام. ففي كل الثلاثة الأقسام قال لك أصمت ولا تتحدث إلا بما علمت أنه خير محض. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. واضح كيف الفكرة؟ فأنت لما تعيد تغريدة، لما تعيد منشور، لما تعيد شيء، أنت كأنك تعيد حديث، كأنك تتحدث. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. نعم.
يعني لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول يعني ما توجيهاتكم فيما يتعلق بإرشادات التي يتلقاها مثلا المقيمين في بلدان ليست إسلامية فيما يتعلق بمثل هذه الجائحة؟ كيف يتعاملون معها؟ هل يستجيبون ويسمعون ويطيعون أو يكون الأمر على خلاف ذلك؟
أي مسلم موجود في أي بلد حتى لو كان البلد غير إسلامي، هو ما دخل هذه البلد إلا على ضوء اتفاقه معهم ورضاه بشروطهم، والمسلمون على شروطهم. فحينما تدخل أنت إلى بلد أنت ملزم بتوجيهاتهم ما لم تكن هذه التوجيهات مخالفة لشرع الله. فأي بلد أنت تكون في توجيهات تحقق الصالح لهذا البلد وتحقق الصالح العام وتحقق مصالح البلاد والعباد، فما في مانع شرعا من أنك تمتثلها، بل امتثالك لها في دخولك لبلد أنت راضي بشرطهم وقبلت بشرطهم، أصلا ما يعطوك إشارة الفيزا إلا بهذا الشرط، فأنت ملزم باتباع نظامهم وتوجيهاتهم بشرط ألا تكون مخالفة لشرع الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ صالح الفريح وبقية الإخوة والأخوات اللي شاركوا في حصول هذا اللقاء وحصول هذه المحاضرة وهذا اللقاء التدريبي الحقيقي والدورة التدريبية التي اشتملت على جانب معارفي وجانب خبرة، وحاولنا تنمية الشخصية المسلمة للمسلم باتباع بتعريفي لهذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم جميعا خير الجزاء، وأن يجعل جهودهم في موازين حسناتهم، وأن يكلل جهودهم بالقبول في الدنيا والآخرة والنجاح والسداد والهدى، وأسأله سبحانه أن يصلح الحال لنا ولكم وللجميع، وأن يرفع عنا هذه الأزمة وهذه الغمة ويكشفها على خير، وأن يعين ولاة أمرنا على ما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير يا دكتور محمد، أحسنت فيما عرضت وقدمت، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك وأن يضاعف مثوبتك وأن يتقبل منا ومنك. الشكر أيضا لإخواننا وأخواتنا الحضور من مختلف الأماكن، أيضا الشكر لإخواننا وزملائنا في عمل التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، أيضا الشكر للأخوات اللاتي نفذنا هذا اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما. الساعة 10 الليلة إن شاء الله تعالى سيكون عندنا لقاء مخصص للأخوات فقط، والساعة 12 سيكون عندنا آخر لقاء في هذا البرنامج. نسأل الله التوفيق للجميع، وحياكم الله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بالأخوة والأخوات الحضور من مختلف الأماكن، نحييكم في اليوم الأخير لهذا البرنامج، ونحمد الله تبارك وتعالى على ما وفق وأعان منذ بدايته وتفضل جل وعلا، ولله الحمد والمنة. كانت الدورات في هذا البرنامج متنوعة مختلفة في التخصصات، واليوم نحن مع يعني دورة من أهم الدورات التي ينبغي العناية بها والاهتمام بالاستفادة منها، ذلك أنها تمس أمر خطير للغاية لدينا وهو أمر العقيدة. أمر العقيدة هو من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يتلقاها من أي أحد، وإنما يتلقاها من الكتاب والسنة ومن العلماء الموثوقين في هذا الجانب. قضية التعامل مع توجيهات ولاة الأمر هي من القضايا التي حدث حولها إشكال في القديم، وليست أمرا جديدا، وفقد كثير من المسلمين المهارات التي يستطيع من خلالها أنه يتعامل مع توجيهات ولاة الأمر، والأمر له أهمية بالغة، حتى ذكر بعض العلماء أن من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية، يعني كانوا أهل الجاهلية على أمر ما فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخالفهم فيه، هو السمع والطاعة لولاة الأمر. وهذا أمر مهم جدا يتناوله رجل متخصص متعمق في هذا الباب، بنى معرفته وما يقدمه للناس على نصوص الكتاب والسنة، وهو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول، الذي قدم في هذا الباب العديد من الدورات واللقاءات والمحاضرات، وأجاد جزاه الله خيرا وأفاد. اليوم سيكون لقاءنا إن شاء الله تبارك وتعالى معه حافلا بالنصوص والآيات والأحاديث التي تعطينا الحقيقة وتكسبنا المهارة التي نستطيع بها أن نتعامل مع توجيهات ولاة الأمر، ولعل الأزمة الحالية هي نموذج الحقيقة يتم التطبيق عليه. أعانكم الله يا دكتور وسددكم، وأترك الحديث لك، وأسأل الله جل وعلا لك التوفيق والتسديد. تفضل دكتور.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، أشكرك على هذا التقديم، وأسأل الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ففي الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء 19 من شهر رمضان من عام 1441 هجرية، ومن خلال التعليم عن بعد واستعمال القنوات الإلكترونية في ذلك، وضمن مبادرة جامعة أم القرى تطور مهاراتك، والتي ينظمها قسم التدريب بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر، تأتي هذه المحاضرة بعنوان مهارة التعامل مع توجيهات ولاة الأمر كورونا أنموذجا. هذه المحاضرة تدور على ثلاثة محاور ومدخل. المحور الأول في أنواع توجيهات ولاة الأمر، والمحور الثاني في أهمية التعامل الصحيح مع توجيهات ولاة الأمر، والمحور الثالث في محذورات في التعامل مع توجيهات ولاة الأمر. مدخل المحاضرة سنتكلم فيه عن المفردات اللي جاءت في العنوان. احنا نقول مهارة التعامل مع توجيهات ولاة الأمر. مهارة التعامل، أول كلمة عندنا كلمة مهارة. ما المقصود بالمهارة؟ لما فتحت أشوف إيش التعريف لهم عندهم في المهارة، وجدت من أجمع التعريف هذا التعريف، أن المهارة هي مجموعة من المعارف والخبرات والقدرات الشخصية التي يجب توفرها عند شخص ما لكي يتمكن من إنجاز عمل معين. بمعنى أنك حتى تكتسب مهارة في شيء معين، عليك أن تتعلم أمور اللي تشكل المعارف، عليك أن تتعلم معلومات معرفية عن هذا الموضوع، وعليك أن تنظر في الخبرات السابقة لك أو لغيرك ممن اشتغل بهذا الموضوع، ثم تقيم بحسب قدرتك الشخصية في الاستيعاب والعمل على هذا الأساس المعرفي والخبراتي. فإذا حصلت هذه الأمور الثلاثة، أنت قد اكتسبت مهارة. المسلم الحقيقة بحاجة أن يتعلم مهارات متعددة، منها مهارة التعامل مع توجيهات ولاة الأمر. المعارف والخبرات يكتسبها من خلال المعلومات التي تقدمها الشريعة الإسلامية في هذا الباب، وكلام العلماء في شرحها وبيانها وتفصيلها، زي ما قدم فضيلة الشيخ صالح جزاه الله خير الفريح ربي يحفظه. هذا الموضوع يتعلق بجانب العقيدة، وجانب العقيدة معلومات لابد أن تتعلمها من الكتاب والسنة، وتنظر تقرير السلف رضي الله عنهم في معانيها. ثم على أساس هذه المعارف وعلى أساس هذه الخبرات وعلى أساس قدراتك الشخصية تنطلق مهارتك في هذا الموضوع، اللي هو موضوع اليوم عندنا، مهارة التعامل مع توجيهات ولاة الأمر. إذن القضية قضية نحتاج فيها إلى معارف، نحتاج فيها إلى خبرات، ونحتاج إلى قدرات لدى الشخص حتى يستطيع أن يكتسب هذه المهارة. وإحنا بنحاول من خلال هذا اللقاء أنه نعطيك المعارف، ونعطيك الخبرات التي وردت في الكتاب والسنة، ونعطيك ما يساعدك على تنمية القدرة الشخصية عندك في التعامل مع هذه المعارف وهذه الخبرات، بحيث أنك تكتسب مهارة في التعامل مع توجيهات ولاة الأمر. سيتبين لك بعد قليل إن شاء الله مدى خطورة هذا الموضوع في تكوين شخصيتك يا مسلم. في العنوان أيضا التعامل مع توجيهات ولاة الأمر، من هم ولاة الأمر الذين نعنيهم؟ نقول نعني بولاة الأمر من ولاه الله أمرنا، ومن ينيبه من ولاه الله أمرنا علينا من وزراء وأمراء، لأن هؤلاء الوزراء والأمراء إنما يتكلمون بحكم أنهم نواب عن ولي الأمر في ما أوسد إليهم من مهام في الجهات المتعددة والمختلفة. فمثلا وزير الصحة يتكلم في قضايا تتعلق بالصحة العامة، ويتكلم بقضايا تتعلق بالجهة اللي هو فيها، فهو يمثل توجيهات ولاة الأمر من هذه الناحية. مثلا وزير التجارة نفس القضية، هو يتكلم في القضايا التجارية والتعاملات وإلى آخره، لكنه في النهاية هو ينيب عن ولي الأمر في بيان ما يتعلق بهذا الجانب. وزير المالية نفس القضية، وزير الإعلام نفس القضية، وزير التعليم نفس القضية. إذن نحن حينما نقول ولاة الأمر نعني ولي الأمر الذي والله الله أمرنا، ومن ينيبه ولي الأمر عنه من وزراء وأمراء في تخصصات وجوانب متعددة ومختلفة. وهذه قضية مهمة لابد أن تكون الرؤية فيها عندنا واضحة، حتى نعرف أنه ولاة الأمر يشمل هؤلاء وهؤلاء، وأنه أنا زمني مسؤول عن أني أسمع لكلام الحاكم الشرعي خادم الحرمين مثلا في بلادنا المملكة العربية السعودية، كذا أنا مسؤول أن أستمع لتوجيهات من ينيبه ولي الأمر في الجهات المتنوعة في الحياة العامة بأنواع التخصصات اللي احنا نعرف. بعد المدخل نبدأ في الكلام عن المحور الأول اللي هو أنواع توجيهات ولاة الأمر. حقيقة أنواع توجيهات ولاة الأمر هذا موضوع يعني حصلت فيه إشكالية، وأنا بسبب الإشكالية أوردت هذا المحور. توجيهات ولاة الأمر طبعا الأصل فيها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة ولاة الأمر في هذه الآية نلاحظ فيها أمرين. الأمر الأول أن الله لم يعيد العامل في ولاة الأمر، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ذكر العامل اللي هو الفعل أطيعوا، لكن لما ذكر ولاة الأمر قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. قال العلماء السر في ذلك أن طاعة ولاة الأمر هي من طاعة كتاب، من طاعة الله ومن طاعة رسوله. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بمعنى أن ولي الأمر لا يستقل بطاعة في أمره وفي شأنه، لابد أن تكون أوامره غير مخالفة للكتاب ولي السنة. وهذا أيضا يشير إلى قضية ثانية في الآية، أنه متى ما كان توجيه ولي الأمر غير مخالف للكتاب وللسنة فهذا من طاعته التي هو يستقل بها وينبغي أن يستجاب له فيها. إذن الآية تشير إلى هذين المعنيين: المعنى الأول أن طاعة ولاة الأمر لا تستقل، فلا بد أن لا تكون مخالفة للكتاب والسنة، وهذا معنى ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثاني تشير له الآية أن ما استقل من توجيهات ولي الأمر مما لا يخالف الكتاب والسنة طاعته لازم، طاعته لازمة. وهذا خلى أهل العلم رحمهم الله يقسموا توجيهات ولاة الأمر إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو في حقيقة تطبيق للشرع في القرآن والسنة، مثلا زي لما يأمر بإقامة الصلاة، بإداء الزكاة، لما يأمر بالحج، لما يأمر بالصيام، لما يأمر بأي أمر يتفق تماما أو في حقيقته وتطبيق للكتاب وللسنة. إذن هذا النوع الأول من التوجيهات. توجيهات ولي الأمر في هذا النوع وجوبها من جهة وجوب اتباع القرآن والسنة، هذا واضح. النوع الثاني ما يوجه إليه ولي الأمر مما لا يخالف الكتاب والسنة وفيه مراعاة لمصلحة البلاد والعباد. هذا النوع سبب إشكال عند بعض الناس، اعتبر بعض الناس أن أي توجيه لولي الأمر زايد عن الكتاب والسنة أنه هذا من الحكم غير ما أنزل الله، وهذا غلط، لأن الله عز وجل جعل لولي الأمر طاعة، شرط في هذه الطاعة لا تخالف الكتاب والسنة، معناته أي توجيه لولي الأمر لا يخالف الكتاب والسنة طاعته واجبة، وولي الأمر إنما ينظر لمصلحة البلاد والعباد فيما يقرره من أنظمة وفيما يأمر به من توجيهات. طيب لما يأتي ولي الأمر بنظام غير معروف في البلاد الإسلامية مأخوذ من أنظمة الكفار، هل هذا يعتبر تحكيم لشرع الله؟ الجواب لا، مدام هذا النظام لا يتعارض مع الكتاب والسنة، ومدام هذا النظام يحقق المصلحة للبلاد والعباد فلا حرج فيه. قد تقول ما دليلك على ذلك؟ أقول دليلي على ذلك عمومات النصوص الشرعية الواردة في مراعاة المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأيضا تطبيق الصحابة. فهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدخل إلى الحكومة الإسلامية نظام تدوين الدواوين. تدوين الدواوين نظام لم يعرفه العرب ولم تعرفه الحكومة الإسلامية قبل عمر بن الخطاب. من أين أخذ عمر بن الخطاب؟ أخذه من مملكة فارس، ومملكة فارس مملكة مجوسية كافرة، لكنها كانت تضع نظام تدوين الدواوين وتتعامل فيه مع الناس وتحقق به مصالح البلاد والعباد في جهتها. فأخذ عمر منهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا النظام وطبقه في البلاد الإسلامية في حكومته ومشى بعد ذلك. وهذا التصرف من الخليفة الراشد رضي الله عنه يفيد أنه لا مانع لولي الأمر أن يطبق أنظمة ولو من أنظمة البلاد الكفرية طالما أنها لا تتعارض مع الكتاب والسنة وطالما أنها تحقق المصلحة للبلاد والعباد. وهذا إذن يندرج تحت باب المصالح المرسلة. بل قال بعض أهل العلم هذا النوع الثاني من أنواع توجيهات ولاة الأمر هو المقصود في الآية بطاعة ولاة الأمر، لأن ما كان من توجيه ولي الأمر هو في حقيقة تطبيق للشرع من القرآن والسنة، هذا واجب بوجوب اتباع الكتاب والسنة، ليست هناك خصوصية لولي الأمر فيه. إذن ما يختص به ولي الأمر هو ما يضعه من قوانين ومن أنظمة تحقق مصالح البلاد والعباد، نشترط فيها شرط واحد أن لا تتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى، وأن تكون محققة فعلا لمصلحة البلاد والعباد. وإحنا لما نتكلم عن كلمة مصلحة فنحن نعني غلبة الخير فيها، يعني قد يكون فيها يعني بعض الأشياء، لكن مدام غالبها الخير ومصلحتها هي الغالبة والراجحة فهذا تطبيقها إن شاء الله لا حرج فيه، وهو من باب المصالح المرسلة. النوع الثالث من توجيهات ولاة الأمر، وإحنا والحمد لله إن شاء الله بعيدين عن هذا، ما كان من توجيهات ولي الأمر مخالف للشرع فهذا نحن غير ملزمين به، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن إحنا بكذا حددنا وعرفنا أنه توجيهات ولاة الأمر إذا توفر فيها أنها لا تعارض شرع الله وأنها تحقق مصالح للبلاد والعباد أن اتباعها لازم وواجب، وهو مقتضى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعد كذا ننتقل للمحور الثاني وهو أهمية التعامل الصحيح مع توجيهات ولاة الأمر. أقول الكلام عن أهمية التعامل الصحيح مع توجيهات ولاة الأمر كلام طويل وكثير ومنتشر، لكني أنا لملمت في عنصرين اثنين تجمع إن شاء الله كل هذه الأشياء التي يذكرها من كتب في هذا الموضوع. أقول التعامل الصحيح مع توجيهات ولاة الأمر يحقق مقاصد الشريعة، وبالتالي هو طريق يؤدي إلى الجنة. طيب كلمة مقاصد الشريعة التي تحققها التعامل مع توجيهات ولاة الأمر كلمة كبيرة، إيش هي المقاصد الشرعية؟ أقول لك المقاصد الشرعية خمسة. الأول تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، الثاني جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد تقليلها، الثالث رفع الحرج والتيسير على الناس، الرابع حفظ الأخلاق والرقي بالإنسان في مراقي الإحسان، الخامس حفظ الجماعة والأمة. هذه خمسة مقاصد شرعية تدور الشريعة على تحقيقها، مثل ما هناك خمسة قواعد فقهية كل أحكام الفقه تدور عليها. طبعا الخمسة القواعد الفقهية الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، و الخامس اليقين لا يزول بالشك. هذه خمسة قواعد فقهية، عندنا مقابلها خمسة مقاصد شرعية: تحقيق العبودية لله، جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد تقليلها، رفع الحرج والتيسير على الناس، حفظ الأخلاق والرقي بالإنسان في مراكل، حفظ الفطرة والأخلاق والرقي بالإنسان في مراكل الإحسان، خمسة حفظ الجماعة والأمة. هذه المقاصد الشرعية الخمسة. يلا تعالوا نأخذها مقصد مقصد ونبرز من خلال المقصد أهمية التعامل. فنجي للمقصد الأول، نقول تطبيق توجيهات ولاة الأمر والأخذ بها يحقق العبودية لله، وهو مقصد شرعي عام في أداء الواجب الشرعي. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بطاعة ولاة الأمر فيما لا يخالف الشريعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن أنا إذا تعبدت الله عز وجل وعقدت نيتي أني أمتثل التوجيه الذي يأتيني من جهة ولي الأمر امتثالا لأمر الله عز وجل في الآية الكريمة في سورة النساء آية 59: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأنا حققت مقصد من مقاصد الشريعة، وهو المقصد الأول تحقيق العبودية لله عز وجل في أداء هذا الواجب الشرعي كما أراده الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم ترى أكد في أحاديث كثيرة على هذا الجانب، جانب أنه واجب شرعي علينا أن نحافظ على أداء الطاعة لولاة الأمر. شوفوا في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. شوفوا كيف يعني أجمل الدين كله في قوله أوصيكم بتقوى الله، ثم على طول والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن القضية ما هي قضية سهلة، ولذلك زي ما ذكر الدكتور صالح الفريح جزاه الله خير في التقديم قال إنه بعض العلماء يقول قضية طاعة ولاة الأمر هي من أهم القضايا التي خالف بها الرسول الجاهلية. أقول ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. هذا نص أخرجه مسلم، حديث صحيح يقول: من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. ليش مات ميتة جاهلية؟ لأن أهل الجاهلية ما كان عندهم سمع وطاعة لولاة أمرهم، إنما كان عندهم عصبية للقبيلة. وهل أنا إلا من غزية إن غزت غزية غزيت وإن جاهلت جهلت، أو كما قال. فنحن يعني نخالف الجاهليين في قضية السمع والطاعة لولاة الأمر، لابد أن نكون لنا بيعة لولاة الأمر. ما معنى البيعة؟ البيعة هي عهد بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف. هذه البيعة. إذن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذن من أهم القضايا التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تعبيد الناس لله عز وجل بالسمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف في غير معصية الله. إذن إحنا إذا امتثلنا التوجيهات حققنا أول مقصد من مقاصد الشريعة، وهو تحقيق العبودية في أداء الواجب الشرعي من هذه الناحية. طيب نشوف المقصد الثاني، قال: جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. هذا المقصد الثاني من مقاصد الشريعة. طيب تعال نشوف، نقول أنت إذا امتثلت السمع والطاعة لولاة الأمر فإنك تجلب المصالح وتكثرها للمجتمع وللأمة، لأنه سيسود الأمة جو الوفاق والبعد عن الاضطراب والبعد عن الاختلاف وتقوى الشوكة وتجتمع الكلمة وتتحقق مصالح كثيرة للعباد في هذا الامتثال لطاعة توجيهات ولاة الأمر. شوفوا مثلا في قضية الآن كورونا، الآن ولي الأمر يوجه يقول بلاشي تقارب اجتماعي، اجعل بينك إذا احتجت إلى هذا مثلا في سوبر ماركت أو في محل متر أو متر ونص، استعمل الكمامة القماشية حتى لا ينتقل الرذاذ أثناء الكلام، غسل يدك بالماء والصابون إذا رجعت إلى البيت من أي خروج كان فيه تعامل مع الناس في الخارج. هذه الأوامر إذا أنت أخذتها وطبقتها فإنك ستجلب المصالح وتكثرها لك ولأهلك ولمجتمعك. ليش؟ لأنه أنت بهذه الطريقة تحمي نفسك وتحمي أهلك من أن تصاب بهذا المرض وبالعدوى فيه، التي تعتبر يعني عدوى خطيرة جدا ومميتة. لا تلتفتوا للي يحاول يقلل لكم من خطورة هذا المرض، لا، المرض هذا خطير، المرض هذا يضرب الجهات الضعيفة في الإنسان، المرض هذا أي إنسان عنده حالة مرضية مزمنة مثل السكري، مثل الكلى، مثل أمراض الصدر، فإنه يصيبها وقد يوصله إلى مرحلة حرجة قد تؤدي إلى الوفاة. والناس اللي مروا بدورة هذا المرض واشتكوا منه يصفون حالة شديدة جدا مروا بها خلال الأسبوعين اللي جلسوا فيها تحت العلاج، وإنه احتاجوا لتدخل خارجي من أجل تجاوز أزمة هذا المرض إن مد الله في أعماره. ولذلك يا جماعة الخير، تطبيقنا لتوجيهات ولاة الأمر في هذا الوباء يجلب المصالح ويكثرها، ويدرع المفاسد ويقللها. ترى بيني وبينكم كأننا نعيش حرب بيولوجية. تعرفوا الحروب السابقة، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، هذه كأنها حرب ثالثة عالمية بس بيولوجية. الله أعلم على أي ستتكشف الأمور، وإحنا على كل حال لابد أن نسمع ونطيع لولاة أمرنا حتى نتجنب هذه المفاسد ونقللها قدر الإمكان. ترى يا جماعة الخير المفاسد لا تقف عند حد الأمور الصحية، بل هناك مفاسد أخرى كثيرة جدا تضر المجتمع. ولذلك ولاة أمرنا أعلم مننا وأدرى مننا بهذا الأمر، ومثل ما يقول أهل الحكمة ليس كل ما يعلم يقال، فنحن نمتثل توجيهاتهم ونطبق الأمور التي يذكرونها ونتجنب أي قضية تخالف هذه التوجيهات، لأنه نقصد ونعتقد في قلوبنا أن هذه التوجيهات إنما وضعها ولاة الأمر لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ونحن لابد أن نعاونهم. والله عز وجل تعبدنا بأن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان، فلا بد أن نتعاون مع ولاة الأمر في هذه التوجيهات. خلاص ولي الأمر قال لا تخرج إلا للأمر الضروري، لا تخرج إلا للأمر الضروري، قلل خروجك إذا عندك أشياء ضرورية، قلل خروجك وفي الخرجة الواحدة حقك أكثر من غرض أنت تريده. ولي الأمر قال لك لا تخرج من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، امتثل هذا الأمر. ولي أمرك قال لك لا تخرج من المنطقة اللي أنت فيها، لا تخرج منها. ليش؟ لأنه في طاعتك ترى تجلب المصالح وتكثرها، تدرء المفاسد وتقللها. وشوفوا الناس اللي ورطوا في خلاف هذا الأمر إيش أصابهم، وسيأتي إن شاء الله عودة لهذا الموضوع. طيب المقصد الثالث للشريعة قال رفع الحرج والتيسير. أقول نعم، تطبيق توجيهات ولاة الأمر في هذا الباب يرفع الحرج عن الناس وييسر عليهم أمور حياتهم. نحن الآن إن شاء الله نقول أزمة وتعدي فترة معينة، إن شاء الله ربي ما يطولها ونرجع إن شاء الله لحياتنا الطبيعية. هذه الفترة اللي إحنا الآن في بيوتنا الحمد لله، الحمد لله إحنا مأجورين بجلوسنا في البيت إذا كان جلوسنا بنية طاعة ولاة الأمر، وكان جلوسنا بنية حفظ أنفسنا وأهلينا، وكان جلوسنا بنية حفظ المجتمع من أن لا يصيبه ضرر، وكان جلوسنا بنية إظهار مظهر القوة لمجتمعنا في امتثال توجيهات ولاة الأمر. نحن بهذا الامتثال لولاة الأمر نرفع الحرج عنهم ونيسر لهم أداء أمورهم في حفظ البلاد والعباد وتسيير أمور الخلق. إذن تطبيقك لتوجيهات ولاة الأمر في هذا الباب وفي كل قضية يرفع الحرج وييسر على الناس والأمة. يا أخي نفس المرض حرج، فأنت لما تتحرز منه أنت رفعت الحرج عن نفسك وعن غيرك، وفي نفس القضية أنت بتيسر. ترى يا أخي أنت لك الأجر بمكثك في البيت، تصور إذا نويت الأشياء السابقة حصل لك أجر بمكثك في البيت. ولي الأمر لما يقول لك لا تجتمع في صلاة الجماعة في المساجد، ترى اجتماعكم في صلاة الجماعة في المساجد يحصل فيه تقارب بدني قد يساعد على انتقال المرض، خاصة وأن الإنسان في الركوع أو السجود سيتنفس وسينتقل شيئا من الرذاذ إلى المكان الذي هو فيه فينتقل إلى من هو حوله، فتجنب ذلك. هذا أمر مهم، وامتثالك لولي الأمر في هذا الباب هو من باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم أمر فاتوا منه ما استطعتم. الرسول أمرنا بصلاة الجماعة في المسجد، لكن الآن إحنا ما نستطيع، فالرسول يقول آتوا منه ما استطعتم، خاصة والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار. فأنت لما تمتثل لهذا الأمر في حقيقة الأمر أنت تطيع الرسول في قوله إذا أمرتكم أمر فاتوا منه ما استطعتم، وفي قوله لا ضرر ولا ضرار. لا تجي تقول لي يا أخي إحنا ولي الأمر لا طاعة له لأنه ما بيمنعنا نصلي في المسجد ولا الصلاة في المسجد، هذا أمر أمرنا به الرسول وهو واجب. نقول لك نعم هو واجب في الوضع الحالي، في الوجع هو واجب في الوضع اللي يكون في الإنسان لا يقع فيه ضرر ولا يقع فيه عليه حرج. أما في الحال الذي أمرك فيه يقع ضرر ويقع حرج، فأقول الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الشرعية تقول القدرة مناط التكليف. إذن القدرة مناط التكليف معناته أنا ما أتدخل في أي أمر يوقعني في الحرج وفي التسير. والله يقول إنما يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والرسول يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذن أنا لما أترك الصلاة جماعة في المسجد أنا أتيت من الأمر ما أستطيع رفعا للحرج وتيسيرا على نفسي وعلى الناس. طيب راحت الجماعة؟ أقول لك لا ما راحت، ترى الجماعة ليس شرط باتفاق المذاهب الأربعة، ليس شرطا فيها أن تؤدى في المسجد. أنت ممكن تصلي جماعة مع أهلك، ممكن تصلي جماعة مع زوجتك وعيالك، صلي جماعة معهم وكذا حققت المقصود عند القائلين بأن صلاة الجماعة واجبة، أديت الواجب. طيب يا أستاذ أنا أريد أن أصلي جماعة مع جيراني في الحي نجتمع، أنا وأصحابي في الحي نجتمع نصلي جماعة، فأقول لك أنت كذا تخالف توجيهات ولاة الأمر، لا تسوي كذا. ليش؟ لأنه أنت فرق بين أنك تلتقي مع جماعة أهلك اللي أنت معهم على طول والحمد لله أنفاسكم مع بعض، فرق بين تلتقي بأناس من خارج أهلك، فإن هذا سيؤدي برضو إلى انتقال المرض بصورة أو بأخرى. إذن توجيه ولي الأمر نحن نأخذه ونطبقه لأنه يحقق لنا رفع الحرج والتيسير على الناس، ويحقق هذا المقصد الثالث من مقاصد الشريعة. طب تعالوا نشوف المقصد الرابع: حفظ الفطرة والأخلاق والترقي بالإنسان في مراقي الإحسان. هذا المقصد الرابع من مقاصد الشريعة، إذا أنت امتثلت توجيهات ولاة الأمر تحققه. ليش؟ لأنه لما تحقق امتثال طاعة ولي الأمر في المعروف فأنت تحفظ المجتمع من أن يسيطر عليه أصحاب الفطرة المنحرفة، تحفظ المجتمع من أن يسيطر عليه الفوضى والاضطراب، تحفظ المجتمع من أن يسيطر عليه أصحاب الأخلاق السيئة. أنت بامتثالك لتوجيهات ولاة الأمر في الحقيقة تحفظ الفطرة الحسنة الطيبة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، فأنت لابد أن تمتثل توجيهات ولاة الأمر في تحقيق الفطرة، تحقيق الأخلاق. تركك استماع توجيهات ولاة الأمر هو تضيع لباب الأمر، لباب الإمارة والسمع والطاعة. فإذا ضاعت السمع والطاعة لولي الأمر انحرفت الفطرة وتسلط على الناس أصحاب الأخلاق السيئة وزال على الناس وجه الإحسان. لكن لما تمتثل لهذا الطاعة أنت تقوي جانب الحق وتقوي جانب سيادة القانون الذي لا يتعارض مع شرع الله والذي يتفق مع شرع الله، فتحفظ بذلك الأخلاق وتحفظ بذلك الفطرة وتترقى بالإنسان في مجتمعك إلى مراقي الإحسان. تصور يا أخي أنت بمجرد أنك أنت تكف عن مخالطة الناس كثير في هذا الفترة، فترة جائحة كورونا، أنت بمجرد ذلك أنت تحسن إليهم وتحسن إلى نفسك وتحسن إلى أهلك، أنت تحفظ نفسك وتحفظ أهلك وتحفظ جيرانك وتحفظ مجتمعك، أنت تحفظ أخلاقك، فيكون إحسان ظنك بالناس في محلهم، وتسعى في جلب الخير لهم، وتسعى في تكثير أمور المعروف بينهم. هذا الامتثال سيجعلك تفكر في حال الناس المساكين المرضى الذين لا يخرجون من المستشفى بسبب المرض، أو الذين يلزمون بيوتهم بسبب المرض، فيقوى عندك جانب طلب فعل الإحسان والخير وإيصاله إلى الناس، فتلاقي نفسك أمور مركبة على أمور، والأصل فيها امتثال أمر الله عز وجل في طاعة ولاة الأمر بالمعروف، فتحفظ بذلك الفطرة والأخلاق، وتترقب الإنسان في مراقي الإحسان. يا جماعة، ما أزكي مجتمعنا على الله، لكن أقول قارنوا بين مجتمعنا الآن في جائحة كورونا بفطرته وأخلاقه وترقيبه مراقي الإحسان مع المجتمعات الأخرى في إيطاليا، في بريطانيا. شوفوا إيش بيصير، شوفوا ولي أمرنا إيش بيقول في حفظ المواطن ومن يكون في هذه البلد، وجعله أولوية في هذا الباب. نفتخر سرنا أن ولاة أمرنا جعلونا أولوية، ويعني قدمونا على اقتصاد البلد. صح راح نتضايق شوية، بس إن شاء الله فترة وتعدي وأزمة وتنتهي، وإحنا إن شاء الله في خير. شوفوا الناس هناك إسار. مديكم سمعتوا الأخبار، ما راح أسمي الدول، بس أذكر لكم الخبر. يقول لك البلدة الفلانية أو الدولة الفلانية قطعت طريق بواخر محملة بكمامات وكذا، وأخذوها لهم وما خلوها توصل لجهتها للبلد الأخرى اللي هي المفروض توصل لها. البلدة الفلانية قطعت طريق سفن محملة بمواد غذائية وكذا، كانت متجهة للبلد الفلاني وأخذوها هم. ليش؟ ما في وازع ديني ولا وازع أخلاقي، بعكسنا إحنا المسلمين. ليش؟ لأنه التزامنا بشرع الله يكسبنا هذا، ومن شرع الله أن نطيع ولاة أمرنا في المعروف، وهذا يحقق لنا حفظ الفطرة والأخلاق والترقي بالإنسان في مراقي الإحسان. وقديش كشفت كورونا لنا زيف الأخلاق الموجودة عند غير المسلمين، زيف الأخلاق واكتشفنا أنها أخلاق تحقيق، أخلاق مصلحة، ليست أخلاق حقيقية. الأخلاق الموجودة عند غير المسلمين أخلاق مصلحة، ليست أخلاق حقيقية، تزول إذا زالت المصلحة، بينما المسلم ثابت على أخلاقه. شوفوا تبرعات المملكة، شوفوا عمل دولة الأمارات، شوفوا عمل مصر، شوفوا الدول اللي بتساعد وبتقدم في أزمة كورونا وما وقفت عند حدود بلدها، جالسة بالساعد. هذه أخلاق المسلم، وهذه أخلاق ديننا، وهذا هو مقصد من مقاصد شريعتنا، حفظ الفطرة والأخلاق والترقي بالإنسان في مراقي الإحسان، امتثالنا لأمر الله سبحانه وتعالى في طاعة ولاة الأمر، وامتثال توجيهاتهم في المعروف، حقق لنا هذا المقصد. يا جماعة الخير، هذا الباركود أدخلوا منه من أجل إثبات حضوركم في الدورة، من أجل إثبات حضوركم في الدورة. رح نتوقف هنا شوية، سجلوا بالباركود وأفتحوا وأثبتوا حضوركم لهذه الدورة عشان تجيكم إن شاء الله الشهادة المتعلقة بحضور هذه الدورة. أسأل الله أن يوفقكم. نأخذ الآن فترة راحة بسيطة على بال أنتم تسجلوا حضوركم في الدورة من خلال هذا الباركود. ربي يوفقكم، ننتظر قليلا إن شاء الله. طيب نتابع، راح ارفع الباركود واكمل عناصر او محاور عناصر هذا المحور، وبعدين ننتقل للمحور اللي بعد. طيب احنا قلنا انه امتثالا للتوجيهات ولاة الامر يحقق لنا مقاصد الشريعة، وذكرنا انه مقاصد الشريعة خمسة: الاول تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، والثاني جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، الثالث رفع الحرج والتيسير على الناس، الرابع حفظ الفطرة والأخلاق والرقي بالإنسان في مراكز الإنسان. المقصد الخامس من مقاصد الشريعة حفظ الجماعة والأمة، يعني شريعتنا هذه الإسلامية كلها تدور على تحقيق هذه المقاصد الخمسة. المقصد الخامس منها حفظ الجماعة والأمة. ترى الإسلام يريد حفظ الجماعة والأمة. شوفوا مثلا على سبيل المثال، أنا أقرب لكم هذا المعنى، كيف الإسلام يعني يريد حفظ الجماعة ومهتم بالجماعة. الإسلام شرع للمسلم عدة جماعات، هاي شوفوا، شرع جماعة يومية تتكرر في اليوم 5 مرات لأداء الصلوات الخمس، وهي جماعة المسجد لأهل الحي أو الدار، هذه الجماعة الأولى. شرع جماعة أسبوعية لأهل المدينة، أهل المدينة اللي هي مجموعة أحياء، خلاص، اللي هي جماعة إيش؟ الجمعة، صلاة الجمعة. ولذلك حتى عند الفقهاء ترى بفتوى صدرت أجيزت صلاة الجمعة في أكثر من مسجد في المدينة الواحدة بسبب كثرة الناس واتساع الأرض، وإلا الأصل أنه أهل المدينة يجتمعوا في مسجد واحد لأداء صلاة الجمعة. هذه الجماعة الثانية، شوفوا لاحظوا، الجماعة الأولى لأهل الدار والحي، الجماعة الثانية لأهل المدينة لصلاة الجمعة، الجماعة الثالثة لأهل المنطقة اللي هي صلاة العيد، صلاة عيد الأضحى أو صلاة عيد الفطر لأهل المنطقة، يعني مكة وما حولها يجتمع. ولذلك كانت هذه الصلاة مشروعة في المصليات خارج البلد، يأتي الناس حوالين البلد إلى هذه الصلاة. شوفوا جماعة ثالثة. جماعة رابعة شرعها الإسلام وهي جماعة السمع والطاعة لمن ولاه أمرنا، هذه الجماعة الرابعة. الجماعة الخامسة شرعها الإسلام وهي جماعة أهل الآفاق كلهم يجتمعوا في وقت واحد، وهي جماعة الحج يوم الوقفة. الإسلام له نظرة للجماعة، يريد الجماعة، يريد يجمع الناس. ولذلك الله إيش يقول؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن الإسلام ينظر إلى أمة المسلمين أنها أمة واحدة، في النهاية هي أمة واحدة. ولذلك الرسول يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل مسلم على مسلم، ما في فرق بين سعودي بين أماراتي بين كويتي بين مصري بين سوري بين أردني بين مغربي بين جزائري بين ليبي، بين كلنا مسلمين. لكن هذا لا يمنع أن يكون لأهل كل بلد خصوصيتهم في بلدهم بحسب الجماعة اللي هم فيهم، ملاحظين الفكرة كيف؟ فإذا الجماعة أمر مقصود. طيب أقول وحفظ الجماعة وحفظ الأمة أمر مقصود، ولذلك في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية اللي ذكرت لكم قبل قليل عن أبي نجيح العرباض بن سارية، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ومن يعش منكم فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. لاحظوا في هذا الحديث حفظ الإنسان في نفسه مع ربه، أوصيكم بتقوى الله، حفظ الإنسان مع أمته وجماعته إيش؟ واسمع، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبش. حفظ إذن بعد حفظ الدين على طول حفظ الجماعة. ليش؟ لأنه حفظ الجماعة لازم حفظ الدين، وحفظ الدين لازم حفظ الجماعة. وهذا المعنى عبر عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. شوفوا، قال لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. لو أخذتوها بالعكس، إذا ضاعت الطاعة ضاعت الإمارة، وإذا ضاعت الإمارة ضاعت الجماعة، وإذا ضاعت الجماعة ضاع الإسلام. ولذلك ما خرج قوم وشقوا عصا الطاعة على ولاة أمرهم واستقامت أمورهم. لذلك ابن تيمية لما تكلم عن الفتن، فتنة ابن الأشعث وفتنة فلان وفلان اللي سارت في صدر التاريخ الإسلامي، قال لا دينا أقاموا ولا دنيا حفظوا. يعني لا دين ولا دنيا، ليش ضاع كل شيء؟ وأنا ما أحتاج أني أمثل لك بالكلام القديم، أقول لك تعال للواقع، شوف أي بلد اليوم تركت السمع والطاعة لولاة الأمر اختلت جماعتها وضاع الدين عندهم، فما قدروا يقيموا أسواق لا بيع ولا شراء، ولا قدروا يقيموا دين في المسجد، لا صلاة ولا، بل تسلط أهل السوء وتسلط أهل الفسق وتسلط أهل العهر وتسلط أهل بالدمار بالضرب، بل دمروا بلادهم ودمروا بيوتهم ودمروا أسواقهم. شوفوا كل بلد خرجت شقت عصا الطاعة على ولاة أمرها إيش أصابهم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول كلمة في منهاج أهل السنة، في منهاج السنة النبوية، الرد على الرافضة والقدرية، يقول باستقراء التاريخ ما خرج قوم على ولاة أمرهم واستقامت لهم أمور. ما في الشاعر العربي القديم الحكيم قال لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، السراة يعني الكبار والأمر والحكام، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا. اللي يحصل لما تترك الأمارة الطاعة لولي الأمر تختل الأمارة، وإذا اختلت الأمارة اختلت الجماعة، وإذا اختلت الجماعة ضاع الإسلام. طيب يا أستاذ إيش علاقة هذا بالسمع والطاعة لولاة الأمر؟ أقول لك إحنا فيها توجيهات ولاة الأمر هي السمع والطاعة، هي اللي لابد فيها تحقق السمع والطاعة. فإحنا لما نقول أنك تتعامل مع توجيهات ولاة الأمر بالسمع والطاعة، إحنا نحقق الحقيقة صمام أمان لحفظ الجماعة والأمة. ولذلك أول طريق يسلكه أعداء الأمة في دولة من الدول وفي مجتمع من المجتمع إذا أرادوا نقضه وإسقاطه أن يفصلوا ما بينهم وبين ولاة أمورهم من العلماء والأمر. فيجلسوا يتكلموا على العلماء أنهم جهال ما عندهم علم بالواقع، أنهم ما يعرفوا ما يتعلق بأحكام العصر، أنهم متخلفين، أنهم متحجرين، أنهم علماء حيض ونفاس، أنه فتواهم تتعلق فقط بما يتعلق بتحت السروال، ما عندهم علم بأحكام الدنيا ولا بأحكام الواقع. ويجوا للأمراء ويقولوا لك هذا الأمراء هذولا أذناب الاستعمار، هذولا الحكام ما يقيموا شرع الله، هذولا حكموا بغير ما أنزل الله، يخلخلوا ما بين المجتمع وبين ولاة أمرهم من الحكام والعلماء، فيختل المجتمع بسبب اختلال الأمارة والسمع والطاعة لولاة الأمر. فإذا اختل السمع والطاعة لولاة الأمر وذهبت الأمارة ذهبت الجماعة، إذا ذهبت الجماعة ذهب الإسلام، ذهب الإسلام. أخرج الدارمي بإسناد حسن لغيره عن تميم الداري قال تطاول الناس في البناء في زمن عمره، يعني بنوا بيوت وطولوها وصاروا يعني كانوا مشتغلين بالدنيا والعمار، فقال عمر يا معشر العريب الأرض الأرض، يعني لا تتكبروا ترفعوا في الدنيا وتستغرقوا، خليكم مع جماعة الناس، لا تبعدوا عن الناس الفقراء والضعاف، خليكم مع عموم الناس قربوا منهم، يا معشر العريب الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة. لما أنت تتكبر وتبني وتبعد عن الناس وتسوي نفسك عزلة وعمارة كبيرة وتبعد وتبعد، لا تعرف جيرانك ولا تعرف أهلك، أرجع الأرض الأرض، قرب من الناس، خليك قريب من الناس. إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير الفقه كان هلاكا له ولهم. إذن يا جماعة الخير، إحنا لابد أن نمتثل طاعة ولاة أمرنا، لابد أن نمتثل التوجيهات، بكذا نحفظ الجماعة. طبعا هذا الحفظ اللي بنذكره للجماعة في المعاني العامة. طب تعالوا نطبقه على قضية كورونا، هذا اللي بيحصل شوفوه أمامكم. لما احنا نسمع ونطيع لولاة الأمر في توجيهاتهم في جهة كورونا، احنا بنحفظ الجماعة، نحفظ نفسنا كأفراد، وبنحفظ لأنه بهذه الأفراد يتكون المجتمع، فبنحفظ المجتمع، فبنحفظ الجماعة وبنحفظ الأمة من أن تباد بمثل هذا الفيروس وأن يقضى عليها. لأني قلت لكم ترى إحنا ترى نعيش أبعاد حرب بيولوجية. ولاة أمرنا جزاهم الله خير، شوفوهم بتوجيهاتهم بيحمونا وبعيدونا عن هذه الأضرار، وإن شاء الله أقل الأضرار تقع علينا بإذن الله تعالى. إحنا يعني زي ما تقولوا أرضنا وبلادنا واقعة في النص بين دول كبرى بتتصارع على سيادة وسياسة ما لنا صلاح بهم، لكن في نفس الوقت ما نريد أن نتضرر، نريد أن نحفظ أمتنا وشعبنا، فلا بد أن نمتثل توجيهات ولاة الأمر لتحفظ جماعتنا ونحفظ أمتنا. والحمد لله رب العالمين. يعني تعتبر بلادنا ومن حولنا من البلاد ومن معنا من البلاد على هذا النهج هي من أقل الدول ومن أقل الأماكن تضررا بهذا، ولله الفضل منا. ونشكر ولاة أمرنا على توجيهاتهم على حرصهم، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذن إحنا لاحظنا حققنا مقاصد الشريعة الخمسة بتطبيق توجيهات ولاة الأمر. طيب إذن إحنا أول فائدة نستفيدها وأول أهمية نذكر بها ترجع إليها يرجع إليها امتثال توجيهات ولاة الأمر، إنه حققنا مقاصد الشريعة الخمسة كما طبقنا. طيب إذا حققنا تطبيق، إذا حققنا مقاصد الشريعة، كان ذلك طريقا يؤدي بنا إلى الجنة، وهذه المصلحة الثانية المهمة جدا. فإن من أطاع الأمير أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول دخل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. خلاص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه البخاري ومسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. إذن يا جماعة الخير، من أطاع الأمير أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصى الأمير عصى الرسول أبى دخول الجنة. في مصلحة أهم من هذه المصلحة، في فائدة أهم من هذه الفائدة، في أمر يريد المسلم ويسعى حوله ويدندن حوله أكثر من أنه ربي يدخل الجنة ويجنب النار. من أهم الطرق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به من طاعة ولاة الأمر بالمعروف. وهذه يعني كذا نكون عرضنا لكم المحور الثاني، وبينا لكم مدى فضل وفائدة وأهمية وثمرة طاعة توجيهات ولاة الأمر. طيب ننتقل للمحور الثالث. طبعا لاحظوا يا إخوان، إحنا في الكلام السابق بنعطيك المعارف اللي أنت تحتاجها في قضية امتثال التوجيهات عشان نحقق عندك أول قضية في المهارة. وقلنا المهارة عبارة عن معارف وخبرات وتنمية تقوية، يعني تعود إلى الشخصية، شخصية الإنسان، القدرة الشخصية، صح ولا لا؟ طب هي تعال، إحنا في المحور الأول والثاني أعطيناك المعارف، تعال الآن نعطيك في هذا المحور الثالث الخبرات. والخبرات عبارة عن أمور أمر بها الشرع، تطبيقها في الواقع يحقق لك هذه التوجيهات. وهذه خبرة، أن أنت راح تشوف أنه كل قضية من هذه القضايا أنه أنت فعلا والله صح، أنا بكتسب خبرة الآن، أنا أجتنب كذا عشان أسوي كذا، إذا صح أنا أستفيد من هذا الكلام. طب تعال نشوف هذه المحذورات في التعامل مع توجيهات ولاة الأمر. أول محذور: لا تترك التأكد من مصدر التوجيه. إحنا الآن بنعيش ترى فوضى إعلامية من جهة قنوات فضائية، من جهة وسائل تواصل، من جهة ناس ما يتقوا الله في الناس، ثلاثة جهات بتلخبط على الناس كل ما يتعلق بالمعلومة. إذن أول قضية عندك إنك تتأكد من مصدر التوجيه. جاك توجيه يقول لك وزير الصحة يقول كذا، تأكد أنه فعلا وزارة الصحة قالت كذا. جاك توجيه يقول لك وزير المالية يقول كذا، روح تأكد أنه فعلا وزارة المالية تقول كذا. جاك توجيه يقول لك الملك يقول كذا، روح تأكد أنه فعلا الملك قال كذا. ليش؟ لأنه التأكد من مصدر التوجيه هذا من أهم الأشياء التي احنا نعلمك بها خبرة في التعامل مع هذا الواقع اللي نعيشه فيه فوضى المعلومات. طبعا الشيخ ايش دليلك على هذا؟ يقول لك هذا مقتضى الأمر الشرعي بالتثبت. الله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا بد أن تتأكد. والرسول يقول بئس مطية الرجل زعمه، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين. فالتحذير من الكذب، الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكذب، يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كيف أتحرى الصدق وكيف أتحرى الكذب؟ أقول إذا أنت تثبت وتحريت بأي خبر يجيك فأنت قد تحريت الصدق. وإذا أنت تركت التثبت وتركت التحري وأي خبر جاك على طول صدقته وصرت تنشر وتوزع في الواتساب وفي الفيسبوك وفي تليجرام وفي السناب وهو إلى آخره، فأنت قد تحريت الكذب. إذن ترك التثبت هو تحري الكذب، إعمال التثبت هو تحري الصدق. إذن أنا إذا تحريت الصدق كسبت خبرة في التعامل مع التوجيه، من جهة أني ما أقبل أي توجيه من أي جهة حتى أتأكد أنه فعلا صادر من جهة ولاة الأمر ومن ينيبهم ولي الأمر. وترى الكذب أمر خطير حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جعل الغدر صفة المنافق. إذن أول أمر أنا أعلمك هو في خبرة التعامل مع التوجيهات أنك تتأكد من مصدر التوجيه، لأنه ترى يا جماعة إحنا بنعيش فوضى إعلامية، فوضى إعلامية بشكل ما تتصوره، في الواتساب، في السناب، في التليجرام، في الفيسبوك، في التويتر، في القنوات الفضائية. يا رجل يجيني خبر عن الجريدة الفلانية قالوا لي الأمر كذا كذا مرسوم ملكي، تثبت تطلع كذب في كذب في كذب. قال وزارة الصحة تقول اطلع كذب في كذب في كذب. إذن أول خبرة أنا لازم أتعلمها في التعامل مع توجيهات ولاة الأمر طبعا بعد المعارف السابقة، إني أتأكد دائما من مصدر أي توجيه يجيني. طيب الخبرة الثانية إني أترك الإشاعات، أتجنب اتباع الإشاعات وأتجنب ترك التثبت. أتثبت، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت زي ما قلت لكم فيما سبق في الفقرة اللي قبلها. ومن أهم الأشياء في اللي تظهر تحري الصدق وعدم تحري الكذب إنه الإشاعات أنت ما تتبعها ولا تنشرها. طيب إيش هي الإشاعة يا أستاذ؟ أقول لك الإشاعة هي الخبر الذي لم تتثبت فيه. أي خبر لم تتثبت فيه فهذا إشاعة حتى يثبت. فإذا أنت نشرت الخبر قبل التثبت فأنت نشرت الإشاعات. تصور تنشر أخبار يتأثر بها الناس، يقلق الناس بسببها، تضرر الناس بسببها، يحدث عندهم فوضى في معلوماتية بسبب أنك كنت عامل في نشر هذا الخبر اللي ما تثبت فيه. والله ذكر من صفات المنافقين أنهم يتركوا التثبت، فقال عنهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذول أهل النفاق، أي خبر يجيهم أمن ولا خوف على طول يذيعوا، ما يتثبتوا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. شوف هذه الآية فيها وقفات. الوقفة الأولى إن مصيبة المنافقين ترك التثبت ونشر الإشاعات. اثنين، أن هذا يتعلق في كل أمر عام سواء كان أمر أمن ولا أمن خوف، لأن الله يقول إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف. ثلاثة، أنه ينبغي للمسلم المؤمن إذا جاءه أي أمر من هذه الأمور أن يرده إلى الرسول، طبعا في حياة الرسول، وإلى ولاة الأمر، طبعا بعد وفاة الرسول الرد إلى ولاة الأمر. أربعة، أن ولاة الأمر نوعان. النوع الأول ولاة أمر يستنبطون وهم العلماء، والنوع الثاني بمفهوم المخالفة من الآية ولاة أمر لا يستنبطون اللي هم الأمراء. والرد هنا إلى العلماء، هم العلماء اللي يوجهوك ويبينونك، يقول لك يا ولدي هذا الكلام لا تأخذه، هذا لا تعمل فيه، ترى لابد نرجع إلى كذا، لا تعمل كذا، ترى هذا يترتب عليه مضرة. ممكن يكون الخبر صحيح ويجي العالم يقول لك يا أخي لا تنشر هذا الخبر، ترى مع صحته لكن في نشره مفسدة يتضرر منها الناس ونخشى فيها على البلاد والعباد. إذن أنت ينبغي أن ترجع إلى العلماء في هذا الأمر ولا تنشر هذا الأمر. طيب، الوقفة الخامسة في هذه الآية أنه إذا طبقنا هذا الأمر حققنا فضل الله علينا ورحمته، لأنه أمرنا بذلك هذا من فضل الله علينا ورحمته. الأمر السادس في هذه الآية أنه ترك ذلك هو اتباع خطوات الشيطان. ليش؟ لأن الشيطان هو اللي يهم نشر الفاحشة ونشر السوء ونشر السيئات ونشر ما يروع الناس ويخوفهم ويدخل الفزع والقلق إلى قلوبهم. لأن الإنسان إذا دخلوا الحزن ودخلوا القلق ودخلوا الخوف أمكن السيطرة عليه وتصدر منه الأفعال غير اللائقة به بوصفه مسلم اتبع أمر الله. الخبرة الثالثة اللي نبغى نعلمك إياها أنك تحذر إساءة الظن بولاة الأمر. ترى يا أخي علاقة المسلم مع ولاة أمره قائمة على إحسان الظن، والله عز وجل علمنا مع عموم الناس يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إحنا لابد أن نحسن ظننا بولاة أمورنا وأن نعلم أن ولاة أمورنا من العلماء والأمراء إنما يسعون لما فيه تحقيق مصلحة البلاد والعباد. أما أنك تتعامل مع ولي الأمر سواء عالم تقول علماء السلطان، هذول علماء جهة الحاكم، هذول ما يدورون، لا هذا كلام غير صحيح. أو تقول هذول العلماء ما عندهم علم، هذول العلماء ما عندهم معرفة، هذا كلام ما يستقيم ولا يصح أن تتعامل به مع ولاة أمرك من العلماء والأمراء. أو تقول هؤلاء العمراء الأمراء أذناب الاستعمار، أو هؤلاء الأمراء ما همهم إلا الدنيا، أو ما همهم إلا الكرسي، أو ما همهم إلا حكمهم، لا هذا ما يجوز وهذا من إساءة الظن. تعامل مع ولاة الأمر أن كل توجيهاتهم مبنية على حسن الظن، ابتعد عن سوء الظن. سوء الظن ما يصلح أن تتعامل فيه مع الأمراء والعلماء. ولذلك العلماء يقولوا ولي الأمر بالنسبة للمسلم كالأب. هل يصح أن تسيء ظنك بأبيك؟ هل يصح أن تتعامل مع أبيك بسوء الظن؟ لا يصح. إذن أنت يجب عليك شرعا أن تحسن الظن بولاة الأمر، وأحسن ظنك بالله، أحسن ظنك بالله ثم بولاة أمره، وبإذن الله تعالى ما تشوف إلا الخير. أما أنك تسيء الظن وتتبع القالة السيئة في ولاة الأمر من العلماء والأمراء فأنت بهذا تخالف الشرع، وأنت بهذا توقع نفسك فريسة بين براثن عدو يتربص بك أي حركة غلط حتى يتسلط عليك وينشر الفوضى في بلدك وفي مجتمعك وفي أمتك، وتكون أنت سبب في جر الفساد وجر الضرر على نفسك وعلى مجتمعك. انتبه في التعامل مع توجيهات ولاة الأمر كلها، أحملها وتعامل معها بإحسان الظن ولا تسيء الظن. الأمر الرابع أنه راعي يا أخي تطبيق جوهر التوجيه وحقيقته. والحقيقة يعني في كورونا بدأنا نشوف أشياء عجيبة ونسمع عن أشياء عجيبة، بعضها في مجتمعنا وبعضها في مجتمعات إسلامية أخرى غير مجتمعنا. مثلا ولي الأمر يقول لا تجتمعوا للصلاة في المساجد، طيب يقوموا يجتمعوا أهل الحي ويصلوا في السطور أو يصلوا جنب المسجد. طيب يا أستاذ أنت خالفت حقيقة توجيه ولي الأمر. ولي الأمر إنما نهاك عن الصلاة جماعة في المسجد لا من أجل أنه ما يريد صلاة جماعة، لا هو يريد صلاة الجماعة ويأمر بها، لكن لما كان الاجتماع يحقق ضرر ويتسبب في نشر المرض بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، والمرض تبعاته خطيرة على المفرد وعلى المجتمع، قال لك لا تصلي جماعة. فالمقصود الأصلي أنه لا يصير تقارب اجتماعي بالأفراد بالأجساد فيما بينهم. تيجي تصلي جماعة برا المسجد أو في السطوح، أنت كده خالفت التوجيه، لا تسوي زي كده. نعم مع أهلك لأنك أنت طول الوقت معهم، لكن مع ناس تجتمع مع أهل الحي مع أهل العمارة وتصلي في السطوح، أو تجتمع وتصلي في فناء المسجد، أنت كما صليت في المسجد، لا لا، أنت خالفت جوهر التوجيه، جوهر التوجيه، وتسببت في انتشار المرض. واحد جاي يتفلسف يقول يا شيخ ينهونا عن الصلاة جماعة في المسجد ويسمحوا لنا نروح نقضي من السوق ونجتمع في السوق. فأقول لك مهما بلغت جماعة، مهما بلغ احتكاك الناس في السوبر ماركت وفي المول، ليس كالتقارب الذي يحصل في جماعة المسجد. ومع ذلك حتى في المول يقول لك لا تخرج إلا للضرورة، هذا واحد. ودائما وكل حتى موظفين داخل المول إنهم يبعدوا الناس متر ونص، حتى عند الكاشير متر ونص بينك وبين الشخص اللي أمامك أو اللي خلفك، حتى ما تدخل إلا يسووا لك فحص سريع للحرارة ويلبسوك جوانتيات اللي هو قفاز اليد، وانت خارج تخلع القفاز وتغسل أو تمسح يدك بمعقم جلي معقم يزيل عنك إن شاء الله الفيروسات. فأنت يعني أحسن الظن وحقق جوهر التوجيه، لا تلف الدور، لا تلف الدور على توجيهات ولا الأمر. خلاص ولي الأمر قال ما نبغى أنه يصير في تقارب جسدي جماعي للناس، أنت بعد عن أي صورة من هذا. مو يقول لك لا تصلي جماعة في المسجد تقوم تصلي في فناء المسجد، يقول لك لا تصلي جماعة في المسجد تقوم تصلي في السطوح. هو يا أخي ما هو قصده لا تصلوا جماعة، هو يأمر بإقامة الجماعة، لكن في الوقت الذي لا تكون فيه مضرة، في الوقت الذي يكون حصول هذه الجماعة لا يحقق مفسدة أكبر، ومعلوم أنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فعلينا أن نحذر من مخالفة جوهر التوجيهات أو التوجيه وحقيقته. المحذور الخامس اللي هو من باب الخبرة برضو، كل هذا احنا كلامنا في المحور الثالث خبرات، أن لا تسمع لوسائل الإعلام المغرضة. ترى يا جماعة في وسائل إعلام مجندة من أجل إضلالك ومن أجل إخراجك عن السمع والطاعة لولاة الأمر. والله العظيم قنوات قائمة فقط ما لها غرض إلا تفتيت الوحدة الاجتماعية وتفتيت أمة الدولة السعودية. عندكم أقرب مثال قناة الجزيرة، قناة الجزيرة، وتدمير الأمة الإسلامية عندكم أقرب مثال قناة البي بي سي. يا جماعة إحنا مستهدفين، إحنا مستهدفين. قد تقول لي يا أستاذ طيب إحنا مستهدفين إحنا نحذر، لكن جيب لي هذا في الشرع، خرج لي هذا الكلام في الشرع من فين؟ أقول لك يا أخي أولا لا ضرر ولا ضرار، وبما أنه الاستماع لوسائل الإعلام المغرضة يؤدي إلى ضرر المجتمع وتشويه صورة ولاة الأمر، وهذا يؤدي إلى التساهل في انتساب توجيهات ولاة الأمر، إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك هذا الأمر واجب شرعي حتى يتم الواجب الآخر. هذه النقطة الأولى في تقرير هذا الأمر. بعدين تعال إحنا نقول سمع وطاعة، سمع وطاعة، الطاعة عرفناها إنه لما يأمرك تطيع. طيب إيش يعني السمع؟ أقول من معاني السمع إنك لا تسمع لجهة إلا من جهته هو، وهذا يشمل حتى وسائل الإعلام، التحليلات الصحفية، التحليلات الإخبارية، الأخبار، لا تسمع إلا من جهة ولاة أمرك. ترى إنك تعطي إذنك لجهة غير جهة ولاة أمرك في سماع الأخبار المتعلقة ببلدك وبأمتك، هذا معناته أنك توقع نفسك في براثن عدو غاشم يسعى إلى تدميرك وتدمير أمتك وتدمير بلدك. لذلك اسمع. السمع أنك ما تتلقى التوجيه إلا من جهته، ما تتلقى الأخبار إلا من جهته في معناه الأعم. ولذلك قال السمع والطاعة. الطاعة أنك تطيعه إذا أمرك، صح، انتهينا. طب السمع أقول لك لا تعطي إذنك في سماع الأخبار وسماع التحليلات وسماع أي شيء إلا من جهة ولاد أمرك. ترى سماعك لتوجيهات أو لتحليلات أو لأخبار تسوقها قنوات غير جهة ولي أمرك سيخلخل عندك قضية السمع والطاعة شئت أو أبي، لأنه هناك وسائل إعلام وظفت نفسها سلاح ضدنا، ضد أمتنا الإسلامية، سلاح ضد دولتنا. يا جماعة والله دولتنا مستهدفة، المملكة العربية السعودية دولة مستهدفة، لأنها الآن هي الوحيدة القائمة على السنة النبوية في جميع نواحي الحياة. هم يعرفون أن هذا التوجه الإسلامي هو أخطر توجه، يرضوا بأي توجه حزبي تحت مسمى الإسلام إلا توجه أهل السنة والجماعة ما كان عليه الرسول وأصحابه. هذا التوجه أخطر توجه. الشيخ الألباني في مجلس ذكر هو قصة أو ذكر له واحد قصة ماني ضابط بالضبط، أنه أحد حاخامات اليهود اجتمعوا معاه شباب فلسطينيين وكذا، فكان من ضمن الكلام اللي قال لهم قال كونوا إخوان مسلمين جماعة الإخوان، كونوا تبليغيين، كونوا حزب، لكن لا تصيروا سلفيين، اللي هي السلفية أقصد ما كان عليه الرسول وأصحابه امتثال ما تصيروا أي شيء إلا أنكم تكون. ليش؟ لأنهم صاروا عارفين أنه هذا التوجه على ما كان عليه الرسول وأصحابه هو الحقيقة قوة الإسلام، وهو الحقيقة أكبر عقبة تقف في وجههم في تحقيق أطماعهم وتوجهاتهم. ولذلك المملكة العربية السعودية هي التي تقوم بهذا من بين كل الدول الموجودة الآن الإسلامية في العالم الإسلامي، والحمد لله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا ويبعد عننا وعنهم السوء وينصرهم على كل من يعاديهم. يعني فعلا مثل ما قال الشيخ بن باز إن الطعن في ولاة الأمر في السعودية، الطعن في ولاة الأمر في البلاد السعودية هو طعن في الحقيقة في الدين وفي التوحيد وفي الإسلام. ليش؟ لأن هذه الدولة هي التي تمثل الإسلام الصافي الخالي من البدع، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والإعلام يا جماعة الخير ترى سلاح، عدونا وظفوا ضدنا، فلذلك من محذورات التعامل في توجيهاتك مع توجيهات ولاة الأمر أنك تحذر السماع لوسائل الإعلام المغرضة. المحذور السادس ترك الطاعة لهم من أجل ظلمهم وتقصيرهم. إيش القضية؟ القضية يا جماعة الخير في بعض الناس تأثر بفكر ضال. إيش يقول؟ يقول هدول ولاة الأمر عندهم معاصي وعندهم مخالفات وعندهم كذا. طيب قال مدام عندهم مخالفات إذن تسقط طاعتهم عني، يقول لأني أطيعهم في المعروف، مدام هم ساروا في معصي أنا ما أطيع. يقول لك لا يا أخي مو زي كذا الحديث. اسمع الحديث عن أخرج مسلم في صحيحه حديث رقم 1855 عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، إيش يعني يصلون عليكم ويصلون عليهم؟ أن تدعو لهم ويدعو لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. انتبه إيش يقول. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. إيش يعني لا تنزع يدا من طاعة؟ يعني خليك على السمع والطاعة له في المعروف ولا تطيع في غير المعروف. لكن مو معناته إذا وقع ولي الأمر في مخالفة أو ظلم أنت تقول خلاص سقطت قضية السمع والطاعة له علي، ما عاد له سمع ولا طاعة علي. لا لا لا، غلط. إحنا نقول لك لا تطيع ولي الأمر في معصية الله، لكن الأمور الأخرى التي أمرك بها التي لا تتعارض مع شرع الله يلزمك أن تطيعه. لأن الرسول يقول إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وهذا حديث في أعلى درجات الصحة بعد صحيح البخاري على طول صحيح الإمام. إذن اللي يشوش عليك يقول لك لا تطيع توجيهات ولاة الأمر لا هذول ما لهم طاعة، ويجي يصور لك أنه هذا معصية وهذا أمر، ترى هذا إنسان ما يفهم وترى جاهل، لا تسمعوا ولا تتبعوا في الكلام اللي هو يقول. ننتقل إلى المحذور السابع، ترك الطاعة في العسر أو فيما يكره. وهذه يعني قضية مهمة جدا، بمعنى يجيك واحد يقول أنا أسمع واطيع لولي أمري. طيب أنا أسمع واطيع لولي أمري، طالما أنه هذا الأمر اللي أمرني به ولي الأمر يعني أمر يسير علي وأمر ما هو ما في مشقة علي. طيب فإذا جاء ولي الأمر أمر بأمر في مشقة، أو الأمر اللي أمر به يعني في ضغط علينا من الناحية المادية، زي مثلا دحين الدولة بسبب الضغط الاقتصادي اللي حصل عليها اتخذت عدة إجراءات، إن شاء الله مؤقتة وتنتهي ترجع الأمور أحسن مما كان، اتخذت عدة إجراءات من أجل يعني حماية اقتصاد البلد، من أجل التنمية الاجتماعية تستمر لو بالحد الأدنى، من أجل فيجي يقول لك ما يبغى يطيع في هذه الأمور. أقول لك لا يا أخي، احذر مخالفة ولي الأمر في الأمر الذي تكرهه أو في الأمر الذي فيه عسر. وقد جاء في البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا. يعني إيش يعني منشطنا؟ يعني بايعنا على الأمر ننشط له نحبه، فنسمع ونطيع في الأمر اللي نحبه في منشطنا ومكرهنا. مكرهنا إيش يعني مكرهنا؟ يعني أمر نكرهه، ولي الأمر يقول لازم تسوي هذه الإجراءات، لازم تتخرج حفيظة النفوذ، لازم تسوي تنتبه من المخالفات المرورية وتسد المخالفة، لازم تعمل كذا، أمر نكرهه ما نبغى نسوي زي كذا. بقول لك لا، السمع والطاعة تكون في المنشط وفي المكره. قال بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، أو في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. إيش يعني عسرنا ويسرنا؟ في عسرنا يعني في أمر يعني في فقر، في حال فقرنا وقلة مالنا، أو يسرنا في حال كثرة مالنا. قال لنا اسمعوا وأطيعوا في هذا الحال وفي هذا الحال، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن إحنا بيعتنا بالسمع والطاعة تكون في المنشط والمكره وفي العسر وفي اليسر. شوفوا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. ذكر من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال رجل بايع إماما لدنيا إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط. بقية الثلاثة قال ورجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه أمير بن السبيل، والآخر قال ورجل أقام سلعته بعد العصر يعني بعد صلاة العصر وقال والله الذي لا إله إلا لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، وهو كاذب. صدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. إذن أنت لازم تسمع وتطيع لولي أمرك في عسرك وفي يسرك وفي منشطك وفي مكرهك، سواء كان في هذا الأمر دنيا لك ولا ما كان في هذا الأمر دنيا لك. السماع لولي الأمر والسماع لتوجيهات ولي الأمر يحقق لك هذه الأمور النافعة التي يدعوك الشرع إلى امتثالها والأخذ بها. بكذا نكون يا إخواننا انتهينا من هذه الدورة، وأنا أترك لكم الآن على الباركود. نكون انتهينا من هذه الدورة ومرينا على المحاور الثلاثة. المحور الأول في أنواع توجيهات ولاة الأمر، المحور الثاني في فوائد وثمرة وأهمية الامتثال والطاعة لتوجيهات ولي الأمر، المحور الثالث في الحذر من المخالفات التي تتعارض مع توجيهات ولي الأمر. وقلنا لكم أن المحور الأول والثاني يمثل الجانب المعرفي، والمحور الثالث يمثل الجانب يعني جانب الخبرة أو الخبراتي، وتنمية الشخصية تتنمى عندك بإذن الله شخصيتك بامتثال توجيهات بامتثال ما ذكر لك في هذه المحاضرة. وأختم بإذن الله بتوجيه الشكر مكررا للقائمين على مبادرة جامعة أم القرى تطور مهاراتك، والتي ينظمها قسم التدريب بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر. أسجل شكري لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح الفريح وفضيلة الدكتورة أماني وبقية الزملاء والزميلات الذين أشرفوا على هذا اللقاء حتى تحقق. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والهدى والنجاح والرشاد والسداد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير دكتور بروفيسور محمد على ما قدمت في هذه الدورة الجميلة التي تناولت هذه القضية الهامة الحقيقة التي ينبغي للجميع أن يدركها وأن يعي أهميتها وخطورتها. دكتور إذا كانت تستعرض الشات عندك في الويبكس وأنا راح أشيك على الشات في اليوتيوب على أساس إذا كان في أي تساؤلات قبل ما نختم.
أمرك سيد بإذن الله.
يعني هنا يعني بعضهم يؤكد على قضية مهمة جدا،
إثبات الحضور
أشرتم إليها دكتور محمد.
أيوة أنا معك.
أي نعم أشرتم إليها وهي قضية التثبت. هنا يتكلم عن الشائعات وخطورة هذه المشكلة وكيف ينبغي التعامل مع الأشخاص الذين يعني ينشرون مثل هذه الشائعات. تعرفون أحيانا أيام الأزمات الجوائح أحيانا يكون الناس لديهم رغبة في أن يتكلموا كثيرا، فأحيانا قد يشيعوا أخبار من لا شيء وأحيانا قد يفهموا بعض الأخبار بطريقة خاطئة، فكيف التعامل مع هؤلاء؟
طبعا هناك تقريبا 5 خطوات احنا ذكرنا مجملها. الخطوة الأولى التثبت، لأنه الشائعة في الأصل خبر، هو الخبر الذي لا يتثبت فيه، فإذا أنت تثبت فأنت قد قضيت على أصل الشائع. هذا أول شيء التثبت. 2 أن لا تحدث بهذا الخبر ولا تنقله للآخرين حتى ترجع إلى أهل العلم لتتأكد، يعني حتى لو كان الخبر ثابت لا تنشره حتى تتأكد من أنه في نشره تحقيق مصلحة للبلاد وللعباد، لأنه بعض الأخبار نشرها يسبب فتنة، بعضها يسبب قلق، بعضها يسبب يعني اضطراب، فأنت تترك هذا الأمر حتى لا تحدث فتنة بسبب نشر مثل هذا الخبر. الأمر الثالث أنك يعني يعني تحاول يعني تتجنب أي جهة هي مصدر لمثل هذه الشائعة. احنا ذكرنا القنوات، ذكرنا وسائل التواصل، ذكرنا كذا. الشخص اللي تحس أنه موبوء صار عنده تكرار مثل هذه الأخبار والشائعات الغير صحيحة، أنت تجتنبه وتحذر منه. وهذه الخطوة الثالثة، أو القناة أو الشات أو أي مصدر معلومة غير موثوق، فلا تسمع لأمثال هؤلاء. الأمر الرابع عليك أن تحسن ظنك بولاة أمر. يعني جانب كبير ترى يرجع إلى الشخصية، إلى النفس، إلى الإنسان نفسه. يعني أنت أحسن ظنك، أي خبر يجيك يعني كده شائعة فيها سوء وفيها كذا، أنت ابتعد عنها وأحسن ظنك بولاة أمره. أحسن ظنك بولاة أمره. الأمر الخامس، اشغل نفسك بما ينفعك في الدنيا والآخرة. لابد أن تشغل نفسك بما ينفعك في الدنيا والآخرة، لأنه الحقيقة الفراغ وترك اشغال النفس بما ينفعك في الدنيا والآخرة هو سبب من أسباب اتباع الشائعات. والله عز وجل ذكر أن المنافقين يحبون أن تشيع الفاحشة في المسلمين في الناس ويشيعوا مثل هذه الأخبار، وهذا جانب مهم نفسي نبه عليه كثيرا العلماء، وهو يتعلق بهذا الجانب. وأسأل الله عز وجل التوفيق والنجاح والسداد للكل. نعم.
هذا أحد الأخوة يسأل يقول ما الأهم في الشريعة، بر الوالدين أم بر الوالي؟ خصوصا أن ذكر الوالدين ذكر بعد طاعة الله تبارك وتعالى. يعني هذا السؤال
إذا يعني نجيب المسألة زي كذا، إذا تعارض بر الوالدين مع السمع والطاعة لولي الأمر، نقول الامتثال لولي الأمر في هذا المحل أولى. ليش؟ لأنه يحقق مصلحة عامة، يحقق مصلحة عامة. يعني مثلا أفرض أنت ولي أمرك قال لك ما تنتقل من منطقة لمنطقة، وأمك وأبوك في منطقة وأنت في منطقة، ويمكنك تتواصل معهم بالتلفون، تتواصل معهم بأي طريقة تواصل، فخلاص أمتثل ولي أمرك ولا تروح تزورهم، اقتصر على الصلة من خلال التلفون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بمعنى أنه إذا أنت بلغت السلام فقد وصلت رحمة. فلو فرضنا أنه أبوك في جهة وأنت في جهة وفي حظر، خلاص امتثل توجيه ولي الأمر ولا تكسر الحظر وتروح. يا أخي أنت لما تكسر الحظر قد تكون سبب في نقل المرض إليهم، قد تكون سبب في نقل المرض إلى أمك إلى أبيك إلى، عشان باسم البر. لا، امتثل توجيه ولي الأمر لأنه يحقق مصلحة عامة للجميع. نعم. لكن في القضايا التي تتعلق بحدود داخل الأسرة، فما يتعلق بحقوق بداخل الأسرة وما في ضرر عام، الظاهر تقدم بر الوالدين. نعم
نعم، هذا جزاك الله خير شيخ. هذا أحد الأخوة يعني يشير إلى موضوع الشائعات ويقول أن الواتساب اليوم يعني تقنية يعني كان لها أثر كبير جدا في نقل الشائعات، كذلك الأخبار من خلال مواقع التواصل. يعني مجرد أنه الشخص يعمل رتويت لتغريدة مثلا تنتشر بين، فهل يعد هذا أيضا من نشر الشائعات، أو نشر الشائعات المقصود به فقط الكلام الذي يتداول في المجالس؟
اللي يظهر يا أستاذ أنه كل هذا يدخل تحت ضمن ترك التحري في الخبر. لا تأشر، لا تعيد تغريدة، لا تسوي إلا في الشيء اللي هو صح. أنت لما تعيد التغريدة كأنك تعيد الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء فقسم الحديث إلى الكلام إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما علمت أنه خير محض، القسم الثاني ما علمت أنه شر محض، القسم الثالث ما علمت أنه خير وشر، القسم الرابع ما علمت أنه لا خير فيه ولا شر، يعني لغو. هذه أربعة أقسام. ففي كل الثلاثة الأقسام قال لك أصمت ولا تتحدث إلا بما علمت أنه خير محض. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. واضح كيف الفكرة؟ فأنت لما تعيد تغريدة، لما تعيد منشور، لما تعيد شيء، أنت كأنك تعيد حديث، كأنك تتحدث. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. نعم.
يعني لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول يعني ما توجيهاتكم فيما يتعلق بإرشادات التي يتلقاها مثلا المقيمين في بلدان ليست إسلامية فيما يتعلق بمثل هذه الجائحة؟ كيف يتعاملون معها؟ هل يستجيبون ويسمعون ويطيعون أو يكون الأمر على خلاف ذلك؟
أي مسلم موجود في أي بلد حتى لو كان البلد غير إسلامي، هو ما دخل هذه البلد إلا على ضوء اتفاقه معهم ورضاء بشروطهم، والمسلمون على شروطهم. فحينما تدخل أنت إلى بلد أنت ملزم بتوجيهاتهم ما لم تكن هذه التوجيهات مخالفة لشرع الله. فأي بلد أنت تكون في توجيهات تحقق الصالح لهذا البلد وتحقق الصالح العام وتحقق مصالح البلاد والعباد، فما في مانع شرعا من أنك تمتثلها، بل امتثالك لها في دخولك لبلد أنت راضي بشرطهم وقبلت بشرطهم، أصلا ما يعطوك إشارة الفيزا إلا بهذا الشرط، فأنت ملزم باتباع نظامهم وتوجيهاتهم بشرط ألا تكون مخالفة لشرع الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ صالح الفريح وبقية الإخوة والأخوات اللي شاركوا في حصول هذا اللقاء وحصول هذه المحاضرة وهذا اللقاء التدريبي الحقيقي والدورة التدريبية التي اشتملت على جانب معارفي وجانب خبرة، وحاولنا تنمية الشخصية المسلمة للمسلم باتباع بتعريفي لهذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم جميعا خير الجزاء، وأن يجعل جهودهم في موازين حسناتهم، وأن يكلل جهودهم بالقبول في الدنيا والآخرة والنجاح والسداد والهدى. وأسأله سبحانه أن يصلح الحال لنا ولكم وللجميع، وأن يرفع عنا هذه الأزمة وهذه الغمة ويكشفها على خير، وأن يعين ولاة أمرنا على ما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير يا دكتور محمد، أحسنت فيما عرضت وقدمت، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك وأن يضاعف مثوبتك وأن يتقبل منا ومنك. الشكر أيضا لإخواننا وأخواتنا الحضور من مختلف الأماكن، أيضا الشكر لإخواننا وزملائنا في عمل التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، أيضا الشكر للأخوات اللاتي نفذنا هذا اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما. الساعة 10 الليلة إن شاء الله تعالى سيكون عندنا لقاء مخصص للأخوات فقط، والساعة 12 سيكون عندنا آخر لقاء في هذا البرنامج. نسأل الله التوفيق للجميع، وحياكم الله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.